اليمال الشام، أهلا بكم. اليوم الأربعاء 6 كانون الثاني جانوري للعام 2010. هند لطفي تحييكم من برنامج ليالي يمال الشام من مونتريال. الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 وإلى كل أنحاء العالم. الشام يبث كل أربعاء عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم. نحن معكم مساء كل أربعاء من السابعة وحتى العاشرة. سيري دوت في اي عنوان موقعنا الإلكتروني، ومن خلال هذا الموقع ندعوكم للمشاركة والمساهمة بفقرات برنامجنا وعلى الرحب والسعة دائما. يرافقكم في حلقة اليوم الزملاء سيزان حج حسين، حسان حداد، بركات بشارة، عصام نجم، خلدون عبد المجيد، مؤيد الخالدي. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد. وللمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789. أعزائي، كما عودناكم دائما فقراتنا متنوعة وشيقة، وأولى فقراتنا لليوم مع زميل بركات بشارة وفقرة عشرة رياضة. أنتم على موعد مع الزميلين سوزان حج حسين وحسان حداد في فقرة العقارات. الناصر صلاح الدين الأيوبي حياته ونشأته في فقرة السياحة مع زميل عصام نجم. هل توقعات الأحداث والأبراج علم قائم على جمع المال من الناس البسطاء؟ وما دور الإعلام فيه؟ موضوع حوار مفتوح. مسك الختام دائما مع الزميل مؤيد الخالدي في الفقرة الفنية. أوقاتا مفيدة نتمنى أن تقضوها مع فقراتنا، وللمشاركة اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789.
في قلبي
فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية ببرنامج ليالي مال الشام يلي رح يستمر معكم للساعة 10 ليلا. طبعا هالغنية بشكر كتير زميلنا خلدون عبد المجيد كانت من اختياره كتير حلوة الغنية. من استديو رقم 2 بحب رحب بالزملاء سوزان حج حسين، مساء الخير سوزان.
مساء الخير هند.
والزميل بركات بشارة، مساء الخير بركات.
مساء الخير، سنة جديدة مباركة عليك.
أهلا وسهلا. وكمان مرحب بالزميل حسان حداد، مساء الخير.
مساء الخير.
أعزائي المستمعين، يسر جمعية جلجامش أن تقدم الفيلم التاريخي الوثائقي الملك جلجامش في تمام الساعة 2 ظهرا من يوم السبت الواقع في 16 من شهر كانون الثاني للعام 2010 في مكتبة مونيه على 2752 سيلبري جاليري نورماندي. وأنا بشجعكم أنكم تحضروها لأنه جمعية جلجامش دائما بتقدم أفضل وأحلى المحاضرة. كان الدخول إلى دمشق عبر البوابات السبع، باب شرقي، باب توما، باب مصلى، باب الجابية، باب سريجة، باب السلام، باب كيسان. ومشروع البوابة الثامنة سيدخلك من باب العراقة التاريخية إلى باب الحداثة العالمية في منطقة يعفور ذات الطبيعة النقية والأجواء الصافية. إنه مشروع إعماري على الطراز الهندسي الحديث من تصميم وتنفيذ شركة أعمار الإماراتية الدولية وشركة الاستثمار العالمي لما وراء البحار. وسوف ينطلق المشروع لأول مرة في مونتريال كمحطة أولى لدورته العالمية. فعل السوريين الرغبين في الاستثمار في مشروع البوابة الثامنة، ولأخذ المزيد من المعلومات الاتصال بالوكلاء العقاريين الوحيدين والمعتمدين لدى الشركة في كندا السيدات رنا الحفار، هاتف 514-660-0048 والسيدة فاتنة عبدين على الرقم 514-928-4467. ولاحقا خلال الأسبوعين القادمين سيكون لقاء لنا مع الوكلاء السيدة رنا والسيدة فاتنة لمزيد من المعلومات. وما بخفيكم قديش المشروع رح يكون مهم لأنه منطقة يعفور تشهد حاليا قفزة نوعية في البناء والسياحة.
على موقعنا كل المعلومات اللي بحب يشارك بهالموضوع.
سوزان رح تحضري حالك انت يعني كمان بجابتك شوية مصاري حتى.
ايوه لازم. ايه لازم، لانه انت يعني بفترة الاعياد قديش صرفت انت حسان؟
يعني رقم كبير.
رقم كبير اكبر أكيد. من السنة الماضية.
اكيد اكيد.
وانت كيف بركات صارت؟
انا درويش يعني.
درويش؟ ما كلنا القصة ان الكنديين كلهم درويش، بس عم يصرفوا اكتر ما عم يطلعوا اكتر من معاشهم. اخذت معلومات هلا جديده من قناه الارجان من تلفزيون تي في ا ان الكنديين يبداون سنه 2010 بنسبه قياسيه جديده بالدين، اي معناتها انهم عم يصرفوا سنه 2009 اكثر بكثير من سنه 2008 اللي قبلها.
رغم الأزمة المالية اللي
رغم الأزمة المالية، يعني بدك تقولي 2008 كان في أزمة أكثر من هالسنة، يعني في شوية يعني سيئة الناس رجعت شوي معناتها.
تعودنا عليها، كل ما بيكون في أزمة كل ما بنصرف أكثر.
كل ما يعني عنا طبيعة الإنسان اليوم بالنسبة الكبيرة جدا، أنا لازم لي الغرض الفلاني، يلا بركب بالسيارة بروح لازم اشتري الغرض الفلاني، إن كان معي مصاري ولا ما معي، بس الكارت الكريدي موجودة. موجودة بفترة الأعياد بس زادت النسبة 3.44% عن نفس الفترة بال2008.
طب يمكن هذا يعني شيء منيح ليحسن الاقتصاد، يعني ممكن أنه يشغل شوي المحلات.
أكيد أول يعني هل استعملوا بالكارد كريدي والديبي زادت النسبة الصرف 3.36% بأول سنة 2009. المشتريين كانوا خذوها مثلا بأول سنة 2009 تروح تشتري أغراض مثلا تستعمل كارت الديبي، يعني بيكون معك مصاري بالبنك تشيل بيسحبوا دغري من البنك اعتبارا من اول سبتمبر وحتى نهايه العام كان استعمال الكارد كريدي بقوه كبيره. وحسب سانتو ليغوتي مدير الماركتينج عند مونري بيقول لك ان مين اللي ربحان اكثر شيء هن المخازن الكبرى الاوليين اللي يعني عندهم اكبر نسبه من الشراء 7.93%. كانت بين امتى؟ كانت بين 24 و 29 ديسمبر هيدي اكبر نسبه. وحسب كمان الانتراك باكبر نسبه بالسنه بكندا الاستعمال كانت ب 23 ديسمبر
قبل
يوم 23 ديسمبر يعني وفي عندك كمان نسبه عم تطلع هسه ما بعرف اذا انت بقلب النسب لانه 8 مواطن كيبيكي على 10 مستعدين يدفعوا الديون اللي ركبوها على اكتافهم فتره الاعياد.
معدل سوزان انا ما بخلي دين علي ابدا بحب ادفع فواتيري بس وصلني فعلا
الكريدت هيك المفروض. خليني اسالك سؤال حسن بمجال عملك محل حلويات قديش ارتفعت نسبه الشراء؟ ما حنسالك قديش.
لا الحقيقه
السنه
حسينا بالفرق اكثر. لا كان شوي نازل المبيعات بالنسبه للبيع المفرق بس بالجمله كانت المبيعات
احسن من السنه 2008
بالضبط.
اها اوكي
هي من ناحيه. الناحيه الثانيه انا بدي ارجع لك سوزان للنسبه اللي حكيتي عليها اكيد نسبه مضبوطه بس لا بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه بعد الاعياد بتبلش ترجيع البضاعه.
هي
بيرجعوا البضاعه في كثير نسبه كبيره
المخازن الكبيره بتقبل ترجيع
يعني اهم شيء انه ما يلبسوا ثياب ويرجعوا يرجعون. هيدي شفت منها كثير.
لا نحن شفنا منها
شفنا منها. وبتعرفوا ان الكيبكيين او الكيبكوا هن الاقل كرم بين كل المقاطعات الكنديه بالتبرع. معلومات اجتنا من امبو كندا انه من بعد كيبك بتجي تيرنوف لبرادار وبعد انتاريو. بس الاكثر كرم بالعطاء بكندا هي من سكان مانيتوبا. واذا قارنا كندا مع امريكا سكان امريكا اكثر كرم بكثير بالتبرع من كندا 2.6% عن كندا. بس لانهم كثير مديونين هيدي القصه
على كل انت اثرت كندا وامريكا بفلسفه الصعاليك زمانهم. كانوا يقولوا اصرف ما في الجيب ياتيك ما في القلب.
اها اوكي فكرة حلوة.
شو عندك خبر حسن؟
أنا عندي خبر من سوريا. أكيد اكتشفت السلطات السورية المحلية في محافظة السويداء مغارة بركانية يوجد في داخلها مجموعة كبيرة من الصواعد والنوازل وتحوي تكوينات بركانية جيولوجية يزيد عمرها عن 50,000 سنة ويزيد عمقها عن 3 كيلومترات مما يجعلها أكبر مغارة في سوريا. وذلك عندما ذكرت سانا للأنباء أن المغارة أطلق عليها مغارة سؤادة تم اكتشافها أثناء إقامة الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق في محافظة السويداء مسيرة على الأقدام لمسافة 7 كيلومترات شرق بلدة الرضمة الشرقية في السويداء بتاريخ 18 ديسمبر 2009. يعني خبر حديث. حيث عثرت هذه المغارة بعد فتح بابها المغلق بحجارة كبيرة. وأوضح أمين سر الجمعية والمسؤول عن نشاطها خالد نويلاتي لوكالة سانا أنه ظهرت في المغارة تكوينات بركانية جيولوجية يزيد عمرها عن 50,000 سنة ومخبأة تحت سطح الأرض وفيها تجويفات في بدايتها تزيد مساحتها عن 5 أمتار وتتسع وتكبر وتصبح أكثر عمقا كلما اتجهنا في الداخل. وتعود المغارة حسب إلى العصر الحجري القديم وهو عصر بدأ منذ 40,000 عاما قبل الميلاد حتى أواخر الألف الثالث في قبل الميلاد. وأقدم الصخور البركانية في السويداء تعود إلى الزمن الثالث القديم المعروف باسم الميسيون الأوسط والبليسيون إلى نحو 65 مليون سنة.
واو بتضل بلدنا كل مرة منكتشف فيها آثار ومنكتشف فيها بلدنا عريقة كتير. وندعي الناس كلها للسياحة. هلأ بلقائنا مع عصام نجم حنشرح أكثر
أكيد. والتوقعات بتقول كمان في عنا مغارة قريبة من السويداء ممكن يكونوا المغارتين يتصلوا مع بعض. هي مغارة عريقة.
حلو.
اوكي انا اكتشفت امبارح يمكن اكيد في ناس كتير اكتشفوه قبلي. اذا اخذت اي كلمة على الانترنت ان كانت بالعربي بالفرنسي او بالانجليزي بتحط تطلع عليها وبايدك اليمين بتحط ترانسليت بتقدر تحولها على اي يعني لغة بالعالم. بس كتير حلوة لحتى بالعربي، إذا بدك جملة مثلا بالعربي بتحط بس بإيدك فورا بتعطيك الترانسليت، بدك بالطلياني بالصيني.
أنا اليوم فتت على سوريا سيريا نيوز بس كتبت بالإنجليزي،
هلا حط
آثار بس بالإنجليزي يعني كتبت آثار.
أيوة أوكي.
وعطتني كل شيء في آثارات
باللغة العربية. أوكي العربي. بس هيدي عم أحكي على التردوير
ترجمة. إيه بس من نفس العكس يعني أنا كتبتها إنجليزي.
أيوة أوكي.
كتبت آثار.
أوكي.
إنجليزي. عطتني كل شيء بالعربي.
يضل ايوة
يوميا نسمع
شفيد من سوزان دائما بأمور الكمبيوتر كتير دائما
من التكنولوجيا عم نستفيد، بس لازم نتابعهم، لازم نكتشف كل يوم شي جديد.
طبعا في اكتشافات جديدة،
لازم نركض
الموبايل الجديد اللي
تبع جوجل. يس اركضوا اشتروا. لازم نركض ورا التكنولوجيا لانه ما عم نلحق.
بس واحد كمان ما لازم يكون عنده كتير هوس بالتكنولوجيا لانه
وبالكارد كريدي.
هلا كنت عم تحكي. اعزائي المستمعين بعد الفاصل انتظرونا مع 10 رياضة وزميل بركات بشارة.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
اللحظات الحلوة بتمرق بسرعة، وقف الزمن ورجع الذكريات مع أحلى الصور عند استوديو الحكيم. من صور الأعراس لصور جواز السفر، صور بروفيسيونيل 100%. اتصلوا على 514-376-7127 والعنوان كمان 7127 بولفار سان ميشيل قرب جان تالون. استوديو الحكيم، صور بتفتخر فيها بالمستقبل.
مع فوتو الحكيم، ذكريات زوينة بخديم العيشة.
يستقبلكم المحامي إلي كنعو في مكاتبه يوميا لمعالجة قضايا الهجرة ولم الشمل العائلي، عقود شراء وبيع، شركات، مؤسسات، أسهم واستثمار، وملاحقة المخالفات القانونية لشروط العقود وقضايا النزاع المدني. للمواعيد 514-518-1089 514-518-1089. المحامي إلي كنعو.
نفسي جبني ولبني يا نور العين.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
جايين الناس على العشاء ومش عارفة شو بدي أعمل. ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاولة كل أنواع المعجنات الطازة، ورق عريش، الكبة، رقاقات وكل شي بشهي، وتتكون الطاولة أحلى وأحلى. في عندهم تبولة وحمص وبابا غنوج.
صحيح؟ مين وين؟
أفران القصر لبالي 77 أري بوراسا ويست، تقاطع ساتوربان.
يا عين عليكي حليتيلي مشكلتي، أعطيلي رقم
514-336-0838
www.lepalais77.com.
أهلين أبو سطيف، تفضل تفضل نقعد بالصالون لك. أهلين يا حلة البركة، تتهنى بهالبيت الجديد. خوض خوض حتى بقى إيديك. عملت لك عملت لك حراب أسوأ، مو أنا عملته، أم سطيف خلي ليات يا رب.
والله يا أبو سطيف أنا عملت بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على إيديها، يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك أنا لك اسمع، عطيني هالتليفون دق لي انت، افتح لي شو خط، افتح 514-824-6262. ايوه هذا. هلا بدنا نحكي مع سوزان لحتى انا بدي كمان اتشكرها، بلكي بتلاقي لنا في حل. يلا عنا. الو
فيتوري مو بونجور.
الو صباح الخير، مرحبا، فيني احكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو الصيف،
كيفك؟
الحمد لله
الحمد لله. ليكي سوزان بدي بيع بيتي يا سوزان واشتري شقة كوندو. ما عاد انا بعد وعد، ما عاد عندي حيل، انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحى شيش. دخيلك عم بتبيعوا كونديات منيحة. اوكي ليكي ايه بدي اشوفك.
انت ما بتحب يا ابو الصيف.
طيب يا ستي انا بدقلت لك الرقم وان شاء الله بتلتقوا مع ابو الصيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
بدك بيت لا عجنيني لو حبيت، بدك شقة أو بدك بيت لا عجنيني لو حبيت، ألف لا سوزان حسين تلاقي لك أحلى بيت.
نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا
أعزائي المستمعين. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. قبل ما نبدأ بفقرة الرياضة منحب نرحب بزميلتنا اللي رجعت من سوريا لينا الفرة. أهلا وسهلا إلا الحمد لله على السلامة،
نورت الاستوديو.
وكمان منرحب بسيدتين رنا حفار وفاتن عابدين يلي هن مهتمين بمشروع بوابة تامية. أهلا وسهلا فيهم معنا هن بالاستوديوهات إذاعة الشرق الأوسط. إذن هلا عودة إلى زميلنا بركات بشارة بفقرة عشرة رياضة.
بداية عام جديد لجميع المستمعين، نتمنى كل النجاحات والتمنيات الحلوة والسعيدة والمعافى. مع بطاقة معايدة خاصة للطوائف الأرمنية والطوائف اللي تحتفل بالعيد على حسب الطقس الشرقي. بداية نبدأ بكرة القدم بختام دوري المحترفين لمرحلة الذهاب الوحدة والشرطة اللي أطربها برباعية. انتهت مرحلة الذهاب شكليا ولم تنتهي فعليا بسبب بقاء 3 مباريات لم تلعب. الكرامة يخطف النقاط 3 من الجيش، ويقرر الكرامة سحب البساط من تحت قدمي الجيش في مرحلة الذهاب. مباريات الأمس حملت الإثارة والمتعة بغزارة الأهداف، والوحدة بينفض غبار الهزائم والتعادلات بفوزه 4-1 على النواعير اللي استمرت أوجاعه لتكرار خسائره ولإنهاء الذهاب بدون انتصارات مما أحبط جمهوره المتحمس. الشرطة أعطى الدوري نكهة مختلفة هذا الموسم وحقق فوزه الأول على الاتحاد في دمشق، مركز خامسا وبقي له مباراة الكرام القوي، وبفوزه على الكرامة ممكن أن يتقدم لدرجة متقدمة. الطليعة بفجر مفاجآته وبفوز على الجيش، وأمية بعادل ضيفه الجزيرة 2-2. الوثبة وتشرين قدما مباراة جميلة حسمها الوثبة وأبقى ترتيبه ثالثا 2-1 للوثبة. جبلة بقاوم فريق الكرامة لمدة ساعة، وبسبب الفوارق الفنية والمهارية وخبرة الكرامة جعله يقتنص النقاط 3 للمباراة وبيحتل المركز الأول في لائحة التصنيف للمرة الأولى. مباراة المجد مع عفرين سارت للتعادل بدون أهداف حتى كسر عبد الهادي خلف، مما يبقي المجد في المركز الرابع وانتهت بنتيجة 1-0 للمجد. جبلة بيخسر مع الكرامي 0-3، والجيش بيخسر مع الطليعة 0-2. الشرطة والاتحاد بفوز الاتحاد 4-2 بسيطرة هجومية من الطرفين. حدد اتحاد كرة القدم مواعيد المباريات المؤجلة لمرحلة الذهاب، والكرامة هو القاسم المشترك في المباريات 3. بيلعب مع الطليعة بحماة 11-1، بيستقبل الجيش بحمص 15، ومباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة. ثم بيلعب دمشق مع الشرطة 19-1 سنة 2010 هذا العام، وهي مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة. القدم الأسيوي خطف منتخبنا الوطني بكرة القدم تعادلا ثمينا ونقطة أضيفت لرصيده، حيث جمع اللقاء منتخب سوريا الوطني ومنتخب الصين اللي جرت صباح اليوم على استاد زيهجيانغ في مدينة كوانزو ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأسيوية والمقررة في قطر ب 11-2. بهالنتيجة بتصدر المجموعة الرابعة ب 11 نقطة منتخبنا الوطني، وبحل ثانيا الصين ب 10 نقاط، والثالثا فيتنام ب 5 نقاط، واخيرا لبنان الشقيق بنقطة واحدة. بهذا ضمنت سوريا والصين التأهل للنهائيات عن المجموعة، ومباريات تحضيرية للمنتخب السوري خسر مع نظيره الماليزي 4-0 قبل لقائه في مباراة تجريبية، لكن المباراة الثانية التجريبية استعاد توازنه بفوزه بسداسية بيضاء في شباك زيمبابوي. خبر بكرة القدم، في مباراة ودية جامعة الكرامة الحمصي مع الوحدة الدمشقي فاز الكرامة 2-0 أحرز اللاعب أحمد عمير. بين 100 دوري في العالم جاء تصنيف الدوري السوري بالمركز 57 عالميا والسابع عربيا حسب تصنيف الاتحاد الدولي، ويلحظ أنه حل سابعا عربيا بإحرازه 314 نقطة متقدما على دولة الأمارات والكويت وقطر وغيرهم. وبهذا صرح المسؤولين بأن الدوري السعودي حل أولا تلاه الدوري المصري وثالثا الدوري الجزائري. أمام عنوان ملفت للنظر مضحك يعني، صرح رئيس وزراء سلوفينيا بوروت باهور أنه أوفى بوعده للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وقام بتنظيف أحذيتهم بعد انتصاره على روسيا 4 والتأهل لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. وصرح رئيس الوزراء بوروت للتلفزيون بعد خروجه من غرفة تغيير الملابس اللاعبين ضاحكا، لقد نظفت أحذية اللاعبين لكنني أعترف بأنني لم أنظفها جيدا. حقق وعده بعد فوز بلاده بهدف مقابل لا شيء، والهدف الوحيد جاء بالدقيقة 44، وكان المباراة السابقة قد انتهت 2-1 للروس بموسكو. الجول اللي أحرزوه في موسكو أسعفهم بالصعود وتركوا للموسكو الخسارة للروس. انطلقت أبواق السيارات في ماريبور ثاني أكبر مدينة في سلوفينيا حيث قيمت المباراة. ترتيب الدوري في سوريا، ما زال كرامي متصدرا، نستعرض نحن النقاط له 26 نقطة، الجيش 25 نقطة ثانيا، الوثبة 24 نقطة ثالثا، المجد 24 رابعا، الشرطة 21 نقطة، أمية 20، الاتحاد 19، تشرين 17، الوحدة 17، الطليعة 14، الجزيرة 9 نقاط، جبلة 9، النواعير 7، عفرين 6. بكرة السلة، أمس الثلاثاء ضمن استكمال منافسات المرحلة الأولى بالدوري السوري للمحترفين، الجلاء فرض سيطرته على مجريات الأشواط الأربعة التي أنهاها لمصلحته فرق كبير على تشرين 99-53. كان الشوط الأول 25-16، الشوط الثاني 20-10، الشوط الثالث 26-16، الشوط الأخير الرابع ونهاية المباراة 28-11. من النتائج المسجلة فاز الوحدة على الوثبة 79-54، والحرية فاز على جارو اليرموك 90-77. الاثنين الماضي فاز الاتحاد على قاسيون 77-55، الكرامة على الطليعة 63-43، الجيش على الثورة 111-66. أما مرحلة الثانية ومبارياتها من الدوري السوري لكرة السلة اللي تقام الخميس والجمعة القادمين، بيلعب الخميس تشرين مع الجيش الوصيف السابق للبطولة على صالة الفيحاء، والوثبة بيلعب مع اليرموك، الثورة مع الاتحاد، والمباراة تعتبر صعبة. وتستكمل مباريات المرحلة الجمعة حرية مع الطليعة، والكرامة بقابل الجلاء بحمص. وبيعتبر المحللون لقاء قاسيون والوحدة بالصعب لأنهم جاران. خبر أنثوي بالشطرنج، اللاعبة فاطمة الجلدي سجلت حضورا ببطولة شطرنج عربية وآسيوية وهي بتلعب لصالح نادي محافظة دمشق. كما أن هناك خبر أنثوي آخر بكرة القدم بلجيكا، إلى جانب لاعبين مميزين كالمهاجم سنحريب ملكي، طلعتنا الأخبار عن انضمام اللاعب السورية الشابة 17 سنة ياسمين شتور، ابنة اللاعب الوثب السابق عبد الحليم شتور، لمنتخب ناشئات بلجيكا للمشاركة بتصفيات كأس أوروبا وبعد تألقها. وياسمين تعتبر أول لاعبة من أصل سوري تلعب لمنتخب أوروبي أنثوي. بهذا الخبر الأخير نعتبر أنه انتهت حلقتنا لليوم. شكرا لمستمعينا.
شكرا لزميلنا بركات. موعدنا بعد الفاصل مع فقرة العقارات. معكم مرة ثانية بفقرة العقارات. طبعا زميلين سوزان حاج حسين وحسان حداد رح يبتدوا هلأ الفقرة.
مساء الخير هند.
مساء النور
حسان. شو عندك أسئلة اليوم مثل عادتك؟
مساء الخير سوزان. أسئلتنا مثل العادة اليوم، كل آخر شهر تعطينا ملخص عن 2009 والإحصائيات بالكامل، ممكن تعطينا شوية معلومات سوزان؟
الأسبوع الجاي حسان رح أحكي عن كل النسب والإحصاءات للسنة كلها والتنبؤات للسنة الجديدة. انتظر يعني المعلومات الإضافية، لأن أنا عطرتها هي حتى تكمل معي. إن شاء الله مثل يوم الأربعاء الجاي رح تكون بفقرتنا العقارية كلام بس عن التنبؤات وعن أخبار 2009.
حلو. حكينا الأسبوع الماضي بآخر حلقة من برنامج ليالي أمال الشام لسنة 2009 عن كل الأمنيات، واليوم هي أول حلقة لبرنامجنا سنة 2010. كل عام وأنتم بخير. حابين نعرف مني سوزان شو أمنياتك العقارية لسنة 2010.
أوكي. كل عام وأنتم بخير. أكيد نبدأ سنة جديدة كلنا بكل نشاط بعد العطلات والاحتفالات والمأكولات وزيادة الوزن إلى آخره. أمنياتي العقارية أكيد لسنة 2010 أولا وطبعا هو متابعة ازدهار السوق العقاري في مونتريال وكندا كلها.
طيب كيف نحقق أمنيات الازدهار العقاري وشو هي العوامل اللي تأثر عليها؟
دائما في عنا ثلاث عوامل. أنا بتأمل أن الفوائد العقارية تظل مثل ما هي معتدلة، وأنه تزيد ثقة المواطنين بالقدوم على البيع والشراء للعقارات، وأن تزيد نسبة خلق العمل جديد لكرياسيون دامبلوا، وأن تتعدى الرقم الوسط المعتدل اللي يعني بنعتمد عليه 300,000 نوفو أمبلوا.
يعني طبعا مثل ما فهمنا منك سوزان في احد امنياتك انه يوافق على اقتراح وزير المالية الكندي.
لا يوافق.
وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي. برأيك شو بيأثر على سوق العقارات؟
طبعا حضرة الوزير مثل ما حكينا من الأسبوع الماضي باقتراحه، هيدا عم يأثر على رح يوقف السوق العقاري ومش عم يساعده لحتى الازدهار. عم يهدد بتعلية الدفعة الأولى لدى شراء العقار من 5% إلى 10%، وعم يهدد بتنقيص عدد السنين من 35 سنة إلى 25 سنة للقروض العقارية. يعني هيدا بده يخنق المشتري الأول، والحمد لله أن هالقرار ما رح يتاخد إلا بعد الألعاب الأولمبية اللي بدها تصير بفانكوفر. يعني في عنا هالكام شهر نتأمل إنه ما يمشي بهالقرار.
ما يتحقق. معناتها بيزيد نسبة الشراء بيزيد هلا.
هلا بالوقت الحاضر ما فات. يعني
قبل ما يتنفذ.
قبل ما يتنفذ القرار أكيد، لأنه هلا في عندك المشتري الأول 5% أوريدي كثيرة حتى يدفع الدفعة الأولى. كيف إذا بده يدفع 10% ما رح يقدر.
أكيد.
وبعدين الدفعة رح تكون تكبر عليه إذا كانت على 35 سنة ممدودة ولا على 25 سنة. يعني أكيد رح يقدموا على الشراء أقل من الأول. يعني هذه من أمنياتي أني ما يوافقوا على القرار.
هاي فهمناها، بس في عندك أمنيات تانية سوزان؟
أوكي أكيد في أمنيات تانية. أنا بتأمل أني يزيدوا المساعدات المالية الأكسسيون على بروبريتي، ومش بس للراب أو غيره، كل المساعدات الحكومية والبلدية، وأنهم يفتحوها لكل الناس ومش بس للمشتري الأول.
طيب وشو عن مستر أحمي؟
اشتقتوا له لمستر أحمي. وطبعا بتمنى انه مستر أحميك الصديق اللي بيستعين فيه المشتري لحتى ينقي بيته، انه يعطي رأيه بعد ما يزور مع صديقه من البداية وليس بالنهاية.
طيب في عندك شي خبر لوكلاء العقارات في مونتريال؟ باعتبار في عندنا اليوم كمان زائرتين، يعني عندنا مدام رنا حفار وعندنا مدام فاتن عابدين معنا، ممكن تعطينا شو
مرتين بدي احب فيهم لوحدي.
هلا
انتخابات الجامعه عم يخلوني رحب فيهم كلهم، رح احكي ورحب فيهم.
انا رح اقول يعني قديش احنا مبسوطين فيهم
في كلياتنا.
احنا بادر بالترحيب، وانت اللي اكثر وحده يعني
بعد انا بدي ارحب.
انا كمان نسيت رحب فيهم اليوم.
مظبوط. بالضبط. في عنا الانتخابات تاعت الشامي موبيليه لل 2010، كل وكيل عقاري اللي بده يرشح نفسه للإدارة عنده لأربعة إشباط للترشيح. وأنا بحب، واللي بحب يستعلم عن دور الإدارة، أن يحضر الغداء يوم الخميس ب 28 جانفيه، وبتأمل أنه الوكلاء العقاريين الموجودين معنا بالاستديو أنه يشاركونا بالعشاء اللي بده يكون بالهيلتون بمونتريال.
عبي أشروا لك من استديو رقم واحد وبيقولوا لك أكيد موافقين على أنه هنين حيشاركوا أكيد.
أيوة، وأنا عرفت أنه بيشتغلوا بالبريميوم ريل استيت جروب. أهلا وسهلا فيكم فاتن عبدين ورنا الحافة.
سوزان خذي راحتك أكثر وراحتي أكثر لأنه نحن أخذنا دورك. رح نرجع سؤال سوزان لحلقتنا ونقول بالنسبة للمهاجرين الجدد بكندا، طبعا أول شيء بهمهم عند وصولهم هو وجود السكن، يلاقوا سكن. شو فيك تنصحيهم بالناحية؟
أكيد أول ما بيوصلوا على مونتريال الوافدين من غير بلد، أول شغلة بدنا نفكروا فيها هو السكن. يعني أكيد في عنا المؤسسة الكندية المسؤولة عن السكن، الـ CHL، الـ Société Canadienne d'Hypothèque et de Logement، وبالإنجليزي Canada Mortgage and Housing Corporation. عندهم كتاب مخصص للآدمين الجدد مثل ما قلنا الوافدين، وعندهم نصائح مهمة كمان بوجود الشقق للسكن كان لهم لعائلتهم. يعني في يعني في عندك 55 صفحة، يعني في كتير لحكي فيه.
فإذا بهالحالة سوزان ممكن نحن نعمل حلقة خاصة للمهاجرين الجدد في من جايين اللي جايين على كندا، وننصحهم ونتوقع منهم أسئلة بخصوص سكنهم بكندا. شو رأيك؟
طبعا حسن، احنا بحاجة لوقت كتير لحتى نشرح على النقاط الأساسية اللي بتبعوها، بدنا نعمل لهم حلقة. أكيد.
طيب هل بيحق لصاحب الملك أنه يرفض مستأجر جاي جديد على كندا؟
هي إذا كان هو أكثر اللي بيجوا من كندا بيكون عائلتهم كبيرة وعندهم أولاد
بسبب كتير. الأولاد يعني.
أيوة، أكثر المقاطعات الكندية ما بحق له لصاحب الملك إنه يرفض المستأجر بسبب الأولاد أكيد.
طب هل بحق لصاحب الملك رفضهم لأسباب
معينة
ثانية؟ يعني
شوف، ما بيحق لصاحب ملك أن يرفض المستأجر لأسباب مثلا تقول إيه هيدا جنسيته، من أي جنسية جاي، من أي بلد، لعائق إذا كان بشو بفكر، لعقائده أو لدينه للونه لعمره أو للحالات العائلية المعينة اللي عم يعيشها، ما له حق ما بحق صاحب ملك يرفضه.
طبعا كمان بالنسبة للمستأجر لازم يتحمل مسؤولية ويدير باله على البيت ويعتني بالشقة اللي مستأجرها ويحترم كل مسؤوليات المكتوبة عند عقد الأجار. أعطينا لمحة عن هالشي سوزان بالحلقات القادمة. طبعا كل مثال أربعة في حلقة، يعني في عنا حلقة،
يعني طبعا شوف الأربعة الجاية رح نتكلم عن ملخص عن السنة 2009 وعن تنبؤات سوق العقارات 2010 مثل ما قلنا، لأنه هيدي بدها حلقة يعني شبه كاملة عقارية. وبالحلقات بعدها رح نتكلم عن الوافدين الجدد على كندا وكيف عم نسهل السكن لإلهم بالبلد، وفي حلقات بعدها يعني هيدي لازم عيدة وعطول نشوف شو في شي جديد بالمساعدات المالية اللي بحق لكل مواطن كان بالبرنامج ب 2009 واللي انتهى واللي رح يرجع يبلش. يعني كل الناس بدهم يعرفوا شو لهم حقوق لحتى يروحوا يجيبوها.
ممكن تعطينا فكره عن المساعدات اللي رح تحكي فيها الحلقات القادمه سوزان؟
يعني في مثل ما عندنا برنامج مساعدات للتصليحات للمالك اللي ساكن ببيته، مساعدة للتصليحات للمعاقين جسديا، للهانديكابي، للمسنين تصليح بيت لمساعدتهم لحتى يحولوا البيت يكون يعني كامل لحتى لرياحتهم. في عندك للتصليحات المستعجلة الإرجام، للبناء المتعدد الشقق، كمان للغرف الشامبر المعروضة للإيجار، للمحافظة على البيئة، هذه كمان فيها تكملة وفيها كمان كتير كلام واحد يتكلم عنه. ولازم أحكي كمان عن نصائح من الحكومة الكندية للمسنين مع عائلتهم وشو بيحق لهم كان بكبك بكندا وغيرها من مساعدات البلديات، كمان لازم نحكي كلهم عنهم.
شكرا لك على المعلومات القيمة اللي دائما بتعطينا اياها سوزان. شكرا مرة ثانية لسوزان حاج حسين، كرسي المبنية أجري ومديرة شركة العقارات فتشير أمه. لأسئلكم وبيع وشراء العقارات اتصلوا على 514-824-6262 514-824-6262
شكرا لك يا حسن.
شكرا لكم أعزائي المستمعين. صلاح الدين الأيوبي فارس من فرسان التاريخ رح نتكلم عليه نتحدث عنه مع الزميل عصام نجم بفقرة سياحة بعد الفاصل.
Yeah.
أعزائي المستمعين، برحب بزميلنا عصام نجم، أهلا وسهلا فيه.
مساء الخير هند، كيفك؟
بقول لك باسم أسرة ليالي مال الشام هابي بيرثدي، اليوم عيد ميلاد عصام.
شكرا كثير.
إن شاء الله عظم 100 سنة. يعني ودعت سنة وعبتقبل سنة، إن شاء الله تكون سنة حلوة. وحلو أنك من برج الجدي.
دائما بوجودكم إن شاء الله الأيام تكون حلوة، وإن شاء الله هيك كل جميع الناس يقضوا أيام حلوة
إن شاء الله. اليوم الموضوع عن الناصر صلاح الدين، ياريت تحكي لنا نشأته، أين ولد؟ يقال أنه هو تكريتي، أنه من أبوين كرديين، هل هو؟ ويقال أيضا أنه هو ولد بتكريت ولكنه ليس، يعني أبويه ما كانوا أكراد، فشو هي؟ تحكي لنا عن نشأته وعن
الحقيقة أصوله. يعني نحكي عن صلاح الدين مثل قائد عربي عظيم، يعني قد ما حكينا عنه دائما نكون نحن مقصرين ب، فهو قائد عظيم، يعني رجع احترام بهذيك الفترة، احترام العرب، يعني رجع لهم احترامهم وقوتهم. فصلاح الدين ولد بمدينة تكريت بالعراق، من اكثر القصص بتقول انه من عائلة كردية، في قصص تانية بتقول انه مو من عائلة كردية يعني، بس اكثر المعلومات نحن بنعرفها من عائلة كردية. المهم انه هو من عائلة كردية ولا من عائلة غير كردية،
هو لا هو بطل فارس،
بطل فارس،
عنده أخلاق الفارس،
أخلاق
عنده
الفارس طبعا،
مروءة، عنده شهامة، عنده يعني كل العناصر اللي بتخليه يكون قائد يعني
طبعا. وهذا كتير من القادة الأوروبيين بهذيك الفترة، وخاصة وهلأ بالفترة الحالية بيتغنوا أو بيحكوا عن شجاعته وفروسيته وكرمه وشهامته،
يعني حتى خصومه كان يتعامل معهم بطريقة يعني
نبيلة
أكيد.
طريقة نبيلة، كان فعلا إنسان نبيل، يعني يستحق لقب الفارس النبيل. كان اسمه يعني اسمه الملك الناصر أبو المظفر يوسف بن أيوب، خلق عام 1100، في كتب بتقول 38 وكتب 1137 بمدينة تكريت بالعراق. والده كان اسمه نجم الدين أيوب، كان والي لمدينة بعلبك بفترة نور الدين الزنكي اللي كان هو ملك الشام. يعني اضطر صلاح الدين أيوب ينزل على بعلبك طبعا مع أبوه، وهنيك كان بدايته ليتعلم الفروسية وفن القتال. فأبوه كان معروف من الفرسان الأشداء يعني، وخاصة عمه لصلاح الدين كمان كان من أسد الدين شيركو اسمه، كان من القواد والأبطال يعني. فهو تأثر بعائلته، وكان عنده يعني سلفا هو هالفطرة هي انه يتعلم ويصير فارس. قضى فترة شي 7 سنين خلال حكم ابوه ببعلبك ببعلبك، بعدين اضطر يرجع على البلاط الملكي بالشام، بالبلاط الملكي عند نور الدين الزنكي، وهنيك تأثر كان يتأثر فيه، وخاصة ابوه لصلاح الدين كان متأثر كان يعني قائده نور الدين الزنكي. فبعد ما كبر ووصل لمرحلة الشباب وقوي عوده مثل ما بيقولوا،
وهذا اللي خلاه يعني تأثره بأبوه بالزنكي كمان بنفس الوقت، هذا خلاه ساعده على الدخول على الجيش،
وتعلم يعني تربى من الأساس كيف يكون نبيل وكيف يكون قائد وكريم ومقدام يعني. فنتيجة هالشي نور الدين الزنكي كان يوثق فيه، فبعته على مصر لمساندة عمه أسد الدين شيركو اللي كان حاكم مصر بالفترة هاي، كانت فترة حكم الفاطميين، وكان تقريبا يعني عمه عم يعاني كتير، بده مساندة وكذا. فوصل صلاح الدين على مصر عام 1169، كانت بالفترة هاي لحد ما انتهى حكم الفاطميين بعام 1171، تولى وتوفى عمه أسد الدين شيركو، فاستلم صلاح الدين صار حاكم مصر. هون بعد ما استلم صار حاكم مصر، بعد فترة نور الدين الزنكي طبعا عام 1176 توفى، فكان ابنه بده يورثه اسمه الصالح إسماعيل. ف
فكان بلش التشتت بمنطقة الشام التشتت وصار لازم حدا يلملم بقى شمل هالعالم. فكان لساته صغير ابنه لنور الدين الزنكي, نزل صلاح الدين على الشام طبعا بطلب من أهل الشام و...
يعني بدل ولي أنه مثل ما ولي العهد استلم بداله
يعني دخل على الشام من دون مقاومة طبعا واستلم الحكم.
هو صار عنده خبرة أكثر يعني من خلال وجوده برحلته على مصر.
أي طبعا يعني كان هو إنسان عنده خبرة كتير كبيرة بالحرب وبالقيادة الجيوش. فعام 1176 توفى نور الدين الزنكي. هاي كان أول يوم لتأسس الدولة الأيوبية. يعني الدولة الأيوبية تأسست بهالفترة هاي
أول ما استلم الحكم
صلاح الدين صار اسمه نسبة لصلاح الدين الأيوبي الدولة الأيوبية. استمرت يعني لعام 1260 1261 استمرت الدولة الأيوبية. بعدين تيجي الفترة المملوكية. يعني بهالفترة المملوكية بنقدر نحكي نحن انه هن المماليك اللي هن كانوا يشتغلوا او خدم عند الايوبيين, فاضطروا بفترات معينة دخلوهم للجيش فتعلموا واشتدوا, وكان قائدهم بيبرس الظاهر بيبرس يعني هذا اللي من اذا في ناس تسمع عن بيبرس يعني
طبعا كثير مشهور. يعني كلمة الناصر صلاح الدين الايوبي مرتبطة مع الحروب الصليبية. شو بتحكي لنا لمحات عن الحروب الصليبية؟
هلا بشكل عام صلاح الدين يعني كان هدفه الوحيد انه يوحد الأمة العربية, يوحد الأمة طبعا, يوحد الإسلام, يوحد الأمة ضد الغزوات الصليبية. هلا فكرة بسيطة بدنا نحكي عن الغزوات الصليبية. كان اول ما طلع اعلان للغزوات الصليبية بفترة عام 1196 عفوا, اعلن البابا إربان الثاني كان بفترة الفاطميين يعني لحماية قبر سيد المسيح طبعا حماية طريق الحج. فوقت كانت اعلان اول ما اعلن الحملات الصليبية هي ما كانت حملات صليبية, فكانت اعلان لحماية الحجاج اللي كان ينزلوا من اوروبا للقدس
المسيحيين الاوروبيين.
كان هدفه نبيل. فبعد فترات صارت الحملات الصليبية اللي تقوم, لأن كان في 8 حملات صليبية, بعد فترة صارت الحملات ما عاد عندها هدف لحماية قبر المسيح أو طريق الحجاج, فصار كلها تطمع بكنوز الشرق, تطمع بغنائم الشرق. صار الناس اللي ناقصة مثلا لقب ملك ولا لقب أمير ولا أي شيء صار ينزل لحتى يجرب حظه ويصير. فكلها كانت صارت يعني نقدر نقول مثل تجارة, نقدر نقول أطماع يعني ما عاد بقيت. ففي مثل على بالفترة هي, بدنا أحكي المثل بهالفترة هي. طبعا صلاح الدين كان دائما يحسب جيدا يعني لغزوات, وقت بده يقوم بموقع ما كان يقومه هيك عن
تكون مدروسة
كان يدرسها بشكل استراتيجي بشكل مضبوط, وكان تنجح كلياتها. ما عدا في موقع واحدة, موقع نسميه مونتي جسال عام 1177, هي ما توفقوا فيها لأنه التهوا مثل ما نقول الجيوش والجنود بلم الغنائم. فرجع استرجع مباشرة عام 1179 بموقعة مرج عيون, استرجع نصره وانتصر رجع على الصليبيين. بشكل عام كل المعارك اللي قام فيها كان ناجح فيها, وقدر يسيطر ويخلص المواقع مثلا اللي كانوا مستلمين الصليبيين ياخدها من ايديهم.
هلا لو وقفنا هون شوي عصام وحكينا عن اخلاقه كقائد, يعني اخلاقه رغم يعني هو كان يتعامل مع خصمه مو كعدو, كان يتعامل معه بشكل راقي. يقال انه ريتشارد قلب الاسد اللي كنا كثير يعني بنسمع عنه, يعني رغم الخصومة العسكرية اللي كانت معه يشهد انه لما مرض ريتشارد ارسل له
اكل,
ايوه الاكل والطبيب الخاص له هيك. ف وقالوا يقال انه عرض ريتشارد على صلاح الدين انه فلسطين موحده للمسيحيين الاوروبيين اللي كانوا داخلين على اساس انه
للمسيحيين والإسلام يعني
والإسلام أيوة والمسلمين العرب طبعا بس هو طلب منه أنه يتزوج أخته, يعني يزوجه
أخته يعني اكبر الشهر جوز الاخوه صلاح الدين مشان يتم الاتحاد
يعني وانه تكون هديه الزفاف القدس تكون هي
الحقيقه يعني
هل تحقق هالشيء هذا ام لم يتحقق؟
تحقق بس من دون ما يلتقوا يعني
بدون ما يلتقوا.
طبعا صلاح الدين كان انسان متسامح هلا بكفي ان نقول فارس نبيل يعني يعني في حادثة كمان ما بعرف إذا بتعرف فيها إنه مرة بإحدى المعارك مات حصانه لرشار قلب الأسد صلاح الدين بعت له حصانين يعني إنه كمل
يعني أيوة
يعني مو إنه مو إنه انبسط له إنه مات حصانه ولا بنقتله
صديق على خصم يعني
لا كان كتير يعني عنده أخلاق يعني بصراحة كتير نبيل كتير أخلاق عالية لدرجة إنه صلاح الدين ورشار قلب رشار قلب الأسد كير ديليون اللي كان هلا كيف تعرفوا على بعضهم بعد فترة موقعة حطين طبعا بعد موقعة حطين وربحوا فيها الأيوبيين العرب المسلمين ربحوا على الصليبيين نتيجة هي عملوا شيء اسمه ضريبة صلاح الدين حملة ثالثة سموه ضريبة صلاح الدين كانت مكونة من ثلاث ملوك ملك انجلترا رشار قلب الأسد ملك فرنسا اسمه فيليب أوغستان أو أوغستوس وملك ألمانيا اسمه فريدريك فملك ألمانيا على الطريق أعطاك عمره مش حاله فتمت بس بين قلب الأسد وفيليب أوغستوس بس الفرق كمان كتير كبير بين ملك فرنسا أوغسطس وملك إنجلترا رشار قلب الأسد لأنه هو فارس فعلا ونبيل وقائد يعني يعني فيك تشبهيه بنفس مزايا صلاح الدين لأن الاثنين كانوا يتبادلوا نفس الكرم ونفس النبل
وظلت بيناتهم رسائل خطية يعني يعني يلتقوا عن طريق الرسائل دائما هذا قل ما تجده بين قادئ إذا بدنا نرجع يعني نحكي أنت خطيت موقعة حطين اللي هي يعني كتير مشهورة ليش يعني هو يعني حرر أو يعني انتصر بي أو دخل حطين مو كان عليه أنه لازم يحرر سور قبل حطين لكون سور ساحلية وإلى أهمية مزبوط. كبيرة
مزبوط هلا هو كان بخطته لصلاح الدين أنه يتجه باتجاه سور لأنه موقع كتير حساس وكتير استراتيجي كانت كمان كل الغزوات تيجي عن طريق البحر فلازم كان يحصن حاله وياخد هذا الموقع قبل حطين فهو اضطر لأنه بفترة الفترة الصليبية كان عندنا في شخصية اسمها أرناط أو من له رونو دي شاتيون كان بهالفترة هاي وقع هدنة صلاح الدين مع الصليبيين بهالفترة أنه ما عاد يتعرضوا للقوافل المسلمين والحجاج والتجار يعني فهذا احد الشخصيات اللي قلت لك عنه هذا رونود شاتيون او ارناط كان هو بيلولو لفيس كادي يعني الابن الاصغر ابن هنري برومي هنري اول هو هنري الاول
فكان يعني كان هو رغم كونه كان هيك بس كان مثل قطاع الطرق
ايه هو ما كان صح له انه لو بقي ببلده ما كان راح يصح له اي لقب لانه اخوه الاكبر هو الديورة فهو لقى فرصة يعني انه اجى على الشرق ليحقق مطامة ويصير ملك يصير امير يصير
هو بارون يعني يعتبر
كمان ايه طبعا هو فارس هو جيريه هو محارب قوي يعني ما انه سهل يعني لدرجة انه هو وقت اجى على المنطقة يعني بعد فترة اول شيء هو بيتجوز من ارملة كانت هي أميرة بأنطاكيا فهو كان يستغل الفرصة يتجوز الناس ليوصل ومرة الزواج الثاني تزوج من أميرة الكرك قلعة الكرك يعني اللي بالأردن مشان يصير هو كمان مثل كمان ياخد يعني ألقاب ويصير له سلطة فبفترة نور الدين عام 1160 هو انحبس حبسه بقلعة حلب ونحن وقت نزور الناس بقلعة حلب نفرجيهم السجن اللي كان فيه رونود شاتيون لدرجة انه كان انسان طموح ليوصل خلال 16 سنة بقي لحد 1176
ويقال طبعا انه هو اجتاح قبرص البيزنطية ايضا
طبعا وكتير بشع
كان عنده يعني أطماع يعني ما عنده طموح بس عنده أطماع
كان عنده أطماع بهي هو يعني ما كان هدفه إنه يجي مثل ما الهدف الأول الأول حلو
ويقال طبعا من من الأحداث التاريخية على إنه هو أثر أخته ل لصلاح الدين
أيوة هون وصلنا لزبدة الموضوع
لما أخذ وأثر أتفضل لا أنت
لا لا إيه هون هو فهون برافو عليك إنك ذكرتيني يعني أنا كنت راح أنسى هي القصة إنه هو صلاح الدين قام بموقع بمعركة حطين كانت بسبب من أسباب هي إنه
واحد من أسباب هالمعركة هذا كان هذا السبب
أرناط كان هو مستلم وهلا بدي أحكي لك قصة فرجيك قديش عنده نبل صلاح الدين وصل صار يعمل يوقف كل القوافل فأحد القوافل كانت فيها أخته لصلاح الدين هو كان مسؤول عن منطقة الكرك يعني وكان عنده بواخر على البحر الأحمر يعني فهو أسر أخته لصلاح الدين فسمع صلاح الدين طبعا هلأ هي في قصتين لأنه رونو دو شاتيون أرناط اشترك بمعركة حطين بس في قصة تانية اللي هلأ عم بدي أحكي لك إياها إنه على أثر خطف أخته لصلاح الدين هو هرب ففي قصص بتقول إنه بعد ما حرر الكرك صلاح الدين قتله لأرناط
أيوة.
بس هو في قصة ثانية إنه هرب وشارك لأنه هو اللي دفعه للملك
هو هرب وهرب أوكي.
فهو اللي دفعه للملك جيد ليزنيون إنه يشارك أو يعمل موقعة حطين يعني يشارك بحرب حطين ليتخلص من صلاح الدين فالقصة إنه وقت بيجي صلاح الدين لحتى يحرر أخته بيكون في عرس بنت أرملته لأرناط فبلاقي في عرس فتخيلي شو بيعمل صلاح الدين برأيك
شو بيعمل
ما بي بيجي بيقول له بيبعت له مساج رسالة انه انا ما راح قالوا لي بس على اي جناح قاعدين العرسان مشان ما نقرب عليهم وبدي اعمل انا اتاك على الجهه اللي ما فيها العرسان فين كملوا عرسهم ينبسطوا بحياتهم
اوكي كان يعني اوكي
ف يعني بعد طبعا مفاوضات وكذا وعمل اتاك على الجهه هي
ويقال ايضا انه يعني لما يعني خسروا بأرناط خسر طبعا بالمعركه وكان وقتها حر كثير فهو سقط من شده العطش يعني هي كمان واحد من الاسباب يلي قدروا يسيطروا فيها بمعركة حطين فهو سقى مي لأرناط يلي هو خصمه وعدوه اللدود يلي أسر له أخته سقى مي وبعدين يعني بعدين قطع له رأسه
هلا هو أرناط
بتمنى أنك تقول أنت الحالة
أرناط هو غلط غلطة كثير كبيرة يعني وقت دفع يعني دفع الملك أنه يشارك بالحرب هلا صلاح الدين كثير ذكي يعني أخذ جهة بحيرة طبرية اللي هي في مي وفي يعني ومرتاحين العساكر فهن مشوا مشوار كتير طويل لوصلوا لوين كان عم حضر لهم الموقع يعني بالقرب من بحيرة طبرية فوصلوا العساكر الصليبيين تعبانين مرهقين عطشانين صارت الحرب فبيجي صلاح الدين وقت بيلقطوا لأرناط وهدفه كمان يلقطوا لأرناط بيجي بيكون عطشان بيسقي مي وساعتها
بيسقي مي مثلجة بيقولوا يعني
بيشربه يعني وما انه والله يعني عنده ما فينا يعني عنده شهامة الفارس النبيل واخر شيء طبعا هلا القصة في بتقول انه
هرب يعني
بيجي بيقول أرناط انه انا اسرت اختك وعملت هيك وعملت هيك وعملت هيك فبيسألوا صلاح الدين لحتى يلاقي سبب ليقتله لو أنا خطفت أختك وعملت مثل ما عملت أنت مثلا شو كنت بتساوي قال له بقطع رأسه قال له وأنت قلتها
وقطع له رأسه أوكي هيك.
يعني بس هو اضطر آخر شيء يعني ما قتله لأنه ما عاد يقدر يقتله بالحرب يعني فهي هي يعني تقريبا قصة صلاح الدين ما بتخلص فيه صار كتير أفلام كتير مسلسلات عن صلاح الدين كتير ناس أوروبيين في فيلم حتى صار عن صلاح الدين اشترك فيه الممثل غسان مسعود ما بعرف إذا حضرتي يعني صار ممثل عالمي من وراء هذا الفيلم لأنه مثله مخرج أمريكي اللي اختاره لغسان مسعود صار كتير أفلام عن صلاح الدين وحياته طبعا من زمان.
هلا بدك تحكي لنا عن مماته يعني كيف مات يعني هذا البطل الشهم يلي حرر وشارك بمعظم المعارك وشرف بيبقى للمقاتل على أنه يموت بمعركة يعني هذا شرف كتير
طبعاً.
ولكنه لم يموت بمعركة كيف كان موته
ما الأزمات يعني للأسف هو كان يتأسف كل محارب على فكرة وكل فارس يعني بيكون بديك الفترة ما بيموت ضمن معركة فعلا يعني بتأثر فيه يعني المعركة. فهو كان دائما يحب الشام ويحب انه يسكن بالشام ويقعد بالشام. فصابته حمى عام 1193 وكان بدمشق يعني وعلى أثر هي الحمى توفى وحطوا هلأ دفن بمدرسة العزيزية بالقرب من الجامع الأموي. بس تخيلي أنه بالقرن الثامن عشر بيجي الإمبراطور جيوم الثاني إمبراطور ألماني بيجي بيزور قبر لصلاح الدين وقد ما هو سمعان عن صلاح الدين وقد ما بيعرف انه صلاح الدين قائد عظيم بيجي بيفصل له مدفن نرخام موجود لما تروح تزوري قبر صلاح الدين في القبر الخشبي وقبر الرخام هو القبر الرخام فاضي يعني بس رمزي. فكتب على اليوم الثاني شو كتب؟ كتب انه ملك بلا خوف ولا ملامة علم خصومه طريق الفروسية الحق.
أكيد. ويعني هذا الشخص اللي تكرم بقبره لهالدرجة عندما توفي فتحوا الخزانة الخاصة فيه
لقوا فقير
ما معه ولا شيء حتى ما عنده كان المبلغ اللي يغطي جنازته يعني قديش يعني عظيم إنسان عظيم يعني الخزينة الخاصة فيه لم تكن فيها
ما في يعني بضع الدنانير وكان كل أمواله كان يعطيها يتصدق فيها للناس فكمان ريتشار قلب الأسد حكى عنه أنه أمير عظيم وأنه بلا شك أعظم وأقوى قائد في العالم الإسلامي. شو رد عليه صلاح الدين؟ قال له أنه صلاح الدين لم يرى قط قائد مسيحي أشرف من ريتشارد قلب الأسد. فتخيلي كانوا يتبادلوا بين بعضهم رسائل
بدنا رغم انه قائد هلأ عربي بدنا قائد هلأ بهالأوقات نحتاج لهيك قائد
ما بتعرفي إذا قرينا شوي زيادة عن صلاح الدين صير مثله.
شكرا كثير لك حديث ممتع ويعني أكيد
ما بيخلص حديث عن صلاح الدين يعني هي
بالتاريخ أكيد. شكرا لك مرة ثانية موعدنا معك بحلقات قادمة. أعزائي المستمعين كنتوا بفقرة السياحة وزميلنا عصام نجم حكى لنا عن القائد البطل صلاح الدين الأيوبي. أعزائي المستمعين هل توقعات الأبراج والأحداث علم قائم بحد ذاته؟ وإن كان علم فلا يوجد له أي أساس أو بنية تحتية. هذا هو موضوع حوار مفتوح انتظرونا بعد الفاصل.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شآم المجد أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا.
لوكاسيون اوتوريف نور ايجار سيارات باليوم بالاسبوع او بالشهر اعتبارا من $20 باليوم سيرفيس ليموزين سيارات لوكس لكزس بي ام دبليو مرسيدس هامر لوكاسيون اوتوريف نور دوت كوم على العنوان 3836 بولفار نوتردام شمدي لافال رقم الهاتف 514-947-1000 514-947-1000.
Offrez-vous une soirée de découverte et de plaisir au restaurant Nuit Mosaïque. Dans un décor de palais oriental, dégustez d'excellents plats libanais et marocains. Un souper spectacle avec danseuse Baladi vous transportera dans une ambiance des mille et une nuits. Visitez le site internet www.nuitmosaïque.com et amenez vos amis. Pour une soirée envoûtante et remplie de plaisir, Nuit Mosaïque, 12383 Boulevard La Chapelle, Angle Boulevard Gouin, à Cartierville. Téléphone 514-334-5777. 514-334-5777. Site internet www.nuitmosaïqueaupluriel.com.
وينك وينك يا ناموسي؟
مرحبا يا رجال.
أهلين عجيب،
هلا والله حي الله اي والله لعيونك يا كبير هالرقبة شدادي
هلا هو فيديو اكسبريس في
وصلت عقيد عقيدنا شيخ الشباب شيخ الشباب عقيدنا
شو عندك يا الفيديو دخلان؟
عندي مسلسلات من مجاميعه سوري مصري لبناني تركي أجنبي
لك يختصر جاوب على قد السؤال عندك أفلام؟
شو أفلام ما أفلام؟ إيه أفلام؟ إيه عندي عقيل عندي أحدث أفلام مصري سوري أجنبي من كله
إيه علي ما علي إذا ما لقيت طلبي عندك لأخرب المحل في آنك
لك شو ما تلاقي طلبك عقيد رح يزعل منك ها كل مسلسلات رمضان واحدث الافلام واحلى سيديات الاغاني حتى هذا السيستم تليفون تبع الكول باك لتتصل بكل الحارات والبلدان كمان عندي
اذكرني بالعقيد
فيديو اكسبرسيف على 215 كود فيرتيو 514-345-11
فيديو لايف تايم تصوير فيديو وفوتوغراف لجميع مناسباتكم مونتاج فيديو وفوتوشوب تحويل من وإلى جميع أنظمة العالم تصوير باسبور جنسية كارت مالادي تكنولوجي كاميرات حديثة للبيع ألبومات صور وجادجي إلكترونيك أهلا وسهلا بالكل اتصلوا فينا على 514-961-8206 أو 514-944-4493 على عنوان 3830 بولفار نوتردام شوميدي لافال
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا
أعزائي المستمعين هل توقعات الأحداث والأبراج علم قائم على جمع المال من الناس البسطاء وما دور الإعلام فيه هو موضوع حوار مفتوح وأيضا هناك محاور أخرى للمناقشة نرجو أنكم تشاركونا بهذا الحوار على أرقام الهواتف 514-745-6789 وأيضا 963-1716 بالبداية بحب شوي أعرف شو هو طبعا نحن دائما مع بداية العام بنسمع كتير توقعات من ناس مختلفة من منجمين من ناس بتوقعوا بدنا نعطيكم فكرة شوي شو هو أسترولوجي كلمة تأتي من اليونانية ومعناها كوكبة من النجوم وعلم التنجيم إذا صح أن نقول أنه علم هو مجموعة من الأنظمة والتقاليد والاعتقادات حول الأوضاع النسبية للأجرام السماوية والتفاصيل التي يمكن أن توفر معلومات عن الشخصية والشؤون الإنسانية ويسمى من يعمل في علم التنجيم بالمنجم أما العلماء فيعتبرونه من العلوم الزائفة والخرافات طبعا ظهرت العديد من التقاليد والتطبيقات يلي استخدمت بالمفاهيم الفلكية منذ البدايات الأولى لذلك العلم خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد ولعب التنجيم دورا هاما في تشكيل الثقافة أعزائي المستمعين هل أنتوا بتؤمنوا بهالشي هذا؟ هل الإعلام أخذ حد أكثر من اللازم بهالمجال هذا؟ بحب لكم شوية معلومات أنه من الكتب الأكثر مبيعا بمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب وتحت بند باب العلوم حل بالمرتبة الأولى كتاب ماجي فرح 2010 حرب الكواكب من المعروف أنه ماجي فرح هي دائما بتحلل الشخصيات عن طريق الأبراج أيضا بالمرتبة الثانية حل كتاب كارمن والأبراج صعوبات وتقلبات جذرية هي من الكتب الأكثر مبيعا في معرض بيروت الدولي للكتاب هل نحن أصبحنا يعني تابعين لهالأشخاص يلي صاروا عم يحددوا حياتنا هل الإعلام بشكله الحالي أخذ حيز كتير كتير كبير ما بيستاهل أنه ياخده علم التنجيم أو هالشي هل أسيئة يعني استخدامه ودخل فيه الشعوذة والدجال قديش دقة علم الفلك بكشف المستقبل مع العلم أنه علم الفلك يختلف عن علم التنجيم يعني من العصر النهضة انفصل علم التنجيم عن علم الفلك يعني عن هالموضوع هذا نتلقى اتصالاتكم ونحب نعرف رأيكم عن هالموضوع هذا. رح ناخد فاصل صغير ونرجع لكم بهالموضوع. منحب نعرف رأيكم، هل أسيء استخدامه؟ هل دخل فيه شعوذة والدجل؟ هل هو علم قائم على جمع المال من الناس البسطاء أو المغرور بهم؟ منتابع بعد الفاصل.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شآم من المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
يستقبلكم المحامي إلي كنعو في مكاتبه يوميا لمعالجة قضايا الهجرة ولم الشمل العائلي، عقود شراء وبيع، شركات، مؤسسات، أسهم واستثمار، وملاحقة المخالفات القانونية لشروط العقود وقضايا النزاع المدني. للمواعيد 514-518-1089 514-518-1089. المحامي إلي كنعو.
نفسي جبني ولبني يا نور العين.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
جايين الناس على العشاء ومش عارفه شو بدي اعمل،
ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاولة كل انواع المعجنات الطازه، ورق عريش، الكبه، رقاقات، وكل شيء بشهي، وتتكون الطاولة احلى واحلى. في عندهم تبوله وحمص وبابا غنوج.
صحيح، مين وين؟
افران القصر لوبالي 77 اري بوراسا ويست، تقاطع ساتوربا.
يا عين عليكي حليتيلي مشكلتي، اعطيني رقم
514-336-0838
www.lopalais77.com.
اهلين ابو سطيف، تفضل تفضل نقعد بالصاله لك. اهلين يا حله البركه، ايش تتهنى بهالبيت الجديد؟ خذ خذ حتى لا ايديك. عملت لك عملت لك حباب اسمعك، مو انا عملته، ام سطيف خلي لي اياك يا رب.
والله يا ابو سطيف انا عملت بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين، باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على ايديها، يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك انا لك اسمع، عطيني هالتليفون، دق لي انت، افتح لي شو خط، افتح 514-824-6262. ايوه هذا، هلا بدنا نحكي مع سوزان لحتى انا بدي كمان اتشكرها، بلكي بتلاقي لنا في حل. يلا هلا الو
فيتيري مو بونجور.
الو صباح الخير، مرحبا، فيني احكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو الصيف.
اهلا، كيفك؟
الحمد لله
الحمد لله. ليكي سوزان، بدي بيع بيتي يا سوزان واشتري شقه كوندو، ما عاد انا بعد ما عاد عندي حيل، انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحى شيش. دخيلك قال عم بتبيعوا كونديات منيحه. اوكي ليكي انت بدي اشوفها.
انت ما بتحب يا ابو سطيف.
طيب يا ستي انا بدي قلت لك على الرقم، وان شاء الله بتلتقوا مع ابو سطيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
بدك بيت مع عجنين لو حبيت، بدك شقة أو بدك بيت مع عجنين لو حبيت، ألف لسوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
إذن أعزائي المستمعين، عودة أخرى بفقرة حوار مفتوح، والموضوع هل توقعات الأحداث والأبراج علم قائم على جمع المال من الناس البسطاء وما دور الإعلام فيه؟ هو هذا موضوع حوار مفتوح. طبعا عم ننتظر اتصالاتكم. بحب نوه على أنه من بداية السنة شهدنا على أقنية فضائية كبيرة كتير، تأخذ حيز كبير كتير من برامجها لتأدي تقييم التوقعات للعام المقبل كل عام يعني بنشهد على هالشيء هذا. ما بعرف قديش حجم هال يعني قدي حجم المستمعين لهالشيء هذا، إذا كان كبير هالحجم هذا فيعني نحن صرنا عم نآمن أو صرنا تحت سيطرة المنجمين، إذا يعني هذا الشيء تعبيري صحيح. طبعا بيعتقد المنجمون أنه تحركات ومواقف الأجرام السماوية تؤثر مباشرة على الحياة فوق كوكب الأرض، أو أنها تتطابق مع الأحداث الإنسانية. وبيعرف المنجمون المعاصرون علم التنجيم بأنه لغة رمزية أو شكل فني أو نوع من أنواع التنبؤ بالمستقبل. وعلى الرغم من اختلاف التعريفات، هناك افتراض سائد بأن موضع النجوم السماوية يمكن أن تساعد على تفسير أحداث الماضي والمستقبل. طبعا في أبراج كثيرة، إذا حكينا بدنا نحكي طبعا مرتبطة دائما التوقعات مع الأبراج، وشاهدنا مثل ما قلت لكم يعني صارت أكثر مبيعات للكتب، مع الأسف عم نشهدها بتكون الأكثر مبيعات بمعارض الكتاب هي عن الأبراج. هل أصبحنا نحن أثيرين لهالأبراج؟ هل الإنسان اللي بيؤمن بالتنجيم وبالتوقعات بيصير عبد إلى هل وبيصير يعني بيفقد إرادته، الإرادة الفردية الحرة؟ هل يقع يعني تحت تأثيره وكأنه ما عم يقدر يعمل أي شيء؟ ما بعرف، بدي أشوف رأي خلدون بهالموضوع. تفضل خلدون.
والله هند موضوع كتير شيق، وفي شغلة انه يمكن نحن بشكل عام او كتير منا بيتجهوا بهالاتجاه لانه في عنا شوق دائما لمعرفة المجهول. انا هذا كان انطباعي، انه نحن بنحب نعرف انه او على الاقل يكون عنا فكرة عن اللي بده يصير بكرة، فبتلاقينا دائما عم نتمسك بهال المواضيع هي.
بس هل إذا عرفنا إنه شو اللي بدنا نعرفه بكرة، هل هذا الشيء يعني له تأثير إيجابي على نفسيتنا أم هو له تأثير سلبي أحيانا؟ يعني الإنسان إذا بيعرف شو بده يصير معه، يعني لا سمح الله إذا بيكون أحداث طبعا سلبية أو محزنة أو شيء، هذا بتكون له تأثير سلبي له عليه.
صح، بس واحد مثلا بيعرف حاله انه لو بيعرف تماما انه اذا حدا قال له هلا اذا فتحت الباب راح تتزحلق، عرفت كيف؟ انه راح توقع بالتلج وتنكسر رجلك، ما بيطلع. انتبهتي؟ يعني لو كان اللي عرفه سلبي، بس على القليله انه ضمن انه هو امن على حاله. يعني هي فكره شوي خياليه. ولكن مهما كانت يعني مهما كانت الحالة سلبا أو إيجابا أو بالأحرى الخبر، كتير مفيد إنه الواحد يعرفه عم بتصير معنا. وفي شيء معروف يعني في شيء كلياتنا كل يوم بنشيك عليه اللي هو أحوال الطقس. بنعرف إنه بكرة في تلج كبيرة، وبنعرف إنه بس بنحسب حساب، بنطلع لابسين منيح، بنطلع اللي عنده اللي سيارته منيحة بيضبط حاله بيطلع. يعني في كتير شغلات الواحد بيحضر حاله مسبقا لها. يمكن في عندك اتصالات
يعني اتصال. ناخد اول اتصال. الو
الو، مساء الخير.
مساء النور، يا هلا
بشار عقيل.
اهلا وسهلا بشار.
اول شيء سعد مساكم جميعا.
اهلا وسهلا.
انا كنت ناوي الحقيقة ريح المستمعين مني هذا الاسبوع، بس الموضوع حلو كتير وشيق
يعني انت دائما بتضيف بتغني معلومات المستمعين.
اكيد. شكرا لك.
شو رأيك بشار بهالناس بهال يعني شو بدي أقول، إنه هل صار مسيطر حتى على التلفزيون، يعني حتى على الإعلام، صارت حياتنا بتشهد آخر أسبوع من السنة وأول كم يوم من السنة، يعني قاعدين الناس عم بيترقبوا.
صحيح. إذا سمحتي لي أنا رح أحكي بشكل عام على المبدأ الفكرة نفسها يلي هي علاقة الإنسان والمجهول. لأنه سواء كان الأبراج أو التنجيم أو التنبؤات أو حتى قراءة الكف والطالع، كل هذول لهم علاقة مرتبطين بعلاقة الإنسان بالمجهول. طبعا لابد من التمييز بنوعين من التنبؤات. في عنا التنبؤات العلمية يلي بتقوم على قراءة المستقبل بناء على الحاضر، هي معروفة انه تنبؤات مشروعة ومفيدة
او يعني افتراضات يعني
تماما تماما، ولكن بتقوم عليها دراسات واحصائيات كونها يعني كونها علمية، انه عم بيتوقعوا شو بده يصير بكرة بناء على الشيء اللي عم يشوفوه اليوم. طبعا مو هذا حديث الحلقة اليوم، الحديث تبع الحلقة اللي هو حديث كتير اشكالي ومتشعب. انا بفترض او بحب اقسم بس فكرة علاقة الانسان بالمجهول، بحب اقسمها لمراحل باختصار شديد. رح اقولها الانسان مثل ما معروف هو كائن ضعيف امام ما يجهل، دائما بتعلق بالمجهول ولانه بيتحاشى الخوف منه. يعني من وقت ما بلشت علاقة الانسان القديمة جدا بالمجهول، بدت مع البرق والرعد والنار،
صحيح.
كان مثل ما بنعرف الانسان يصلي لها لحتى يدرأ خطرها او يتجنب يكسب رضاها يعني. هلا مع الوقت مع نمو العقل والخيال حتى كمان، بدأ الإنسان يتغلب على هالمخاوف، بدأ يستوعب حقيقة الفكرة، بالعكس صار يميل للتعرف شوي على هذا المجهول بدل ما يخاف منه. يعني هالمرة يتعرف عليه عن مسافة أقرب، رغبة منه طبعا أنه يكتشف المزيد عن هالعوالم هاي اللي بيسموها عوالم غير مرئية، واللي بياخد منها بيحصل منها على شعور بالغرائبية والإدهاش. هذا شيء كتير مهم عند الإنسان، دايما بيدور على فكرة الإدهاش. طبعا هالمرحلة هاي وقت بلش يتعرف عليها بلش تظهر مواهب كتير من الناس يلي لعبوا دور العارفين بالأمور، أو إذا بدك بمعنى أدق دور الوسيط بين المجهول والإنسان،
صحيح.
صاروا يمارسوا هالقدرة على إقناع الناس البسطاء بأنه هن قادرين مثلا على كشف المستور، قادرين على حل المشاكل طبعا عبر طرق شعوذة معروفة مثل قراءة الفنجان، الكاف الطالع، الورق الشدة، تفسير الأحلام
والأسماء بشار. يعني صارت بالطول القائمة، قائمة الأسماء، يعني أسماء الناس اللي عم بيدوروا بهالشي هذا. لو تسمح لي بشار تضل معنا على الخط، في معنا اتصال تاني رح ارجع لك، خليك معنا على الخط.
طيب
خليك. ألو
ألو، مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا.
كيفك هند؟
الحمد لله. مين معنا؟
إدمون جورج.
أهلا وسهلا، تفضل إدمون. في معنا كمان على الخط الثاني سيد بشار، كمان معنا يعني بيقدر يعمل مداخلة كمان، تفضل. شو رأيك بالموضوع؟
أنا بالنسبة للموضوع الخفاء، يعني أنا بآمن بهالشي، بس لازم نحن نجي نحكي أنه في سر بهالحياة. فإذا كان الإنسان هو موجود وفي سر، فإذا ما لازم يقول أنه هيدا الشيء مثلا حرام أو حلال أو هيك من هالنوع، لا. هذا هو مثلا في عالم بيرمزوها للكواكب، في عالم بيرمزوها للحيوانات. هلا شو ما رمزوها معلش، بس هي مش هي القصة أنه عند الكواكب وغيرها، هي القصة سر. فلما يجي الإنسان بيبحث على شيء وبيلاقيه أو بيتوقع أنه هذا الشيء مضبوط، هو بالأساس الإنسان ما بيعرف. ليش؟ لأنه هو سر، والسر مخفي عن الإنسان. يعني مثلا هلا انا عندي نظر، بشوف انه مثلا انا عن نظر اكثر من كيلومتر او 10 كيلومتر، ما بشوف اكثر، وبالنسبه للاصغر ما بشوف اصغر الاصغر. فاذا السر موجود هو، والخفاء الانسان ما بيعرف شيء عنه. فاذا انا بصدق هالشيء، ما فيني كذب هالشيء، بصدقه. لكن رح يجي يوم اكيد.
مين هن هالاشخاص اللي بيقدروا بيقولوا لك شو هالسر هذا؟ مين هن الاشخاص؟
ما في شخص يقدر، ولا شخص يقدر يقول انه هذا هو. عم اقول لك انا هذا السر ما في حدا بيعرفه شو هو. فهن بيتوقعوا، ولما هن بيتوقعوا من السر، والسر هن ما بيعرفوا شو هو. هذا اللي عم بحكيه. بالنسبه انه مثلا هلا انا امبارح كنت عم فكر انه نطفه صغيره من مرأة أو رجل يعني ما بتبين بالعين المجردة، فهمت علي؟ الإنسان كشفها عن طريق تلسكوب أو ميكروسكوب، فهون إنه تشوفي بيطلع إيد وعين ونظر وتخطيط وأعصاب وإلى آخره. فإذا منا شيء كتير، إذا واحد إذا صدق إنه في تأثير. طبعا الفضاء، شو هو الفضاء؟ أنا بآمن بالفضاء أكثر من سمت الكوكب أو حيوان مثلا يرمز الأبراج. لا بالنسبة للموضوع المادة اللي موجودة في الهواء، ما حد بيعرف أنه هي السر. هو الهواء هو السر، هو الفيروس، هو البكتيريا، هو الأرواح، هو كل شيء يعني.
طب هل يعني هل رأيك؟ هل برأيك إدمون إنه هالشيء هذا بيأثر مثلا كوكب من الكواكب، بتأمن إنه يأثر على شخصيتنا على حياتنا؟
أبداً. ليش؟ طبعاً لأنه الكوكب هو حجر، ما فيه شيء يعني. حجر ما بيأثر، حتى نحن عايشين الأرض، حتى أنه إذا كان الكوكب ما بيأثر، يمكن يكون تأثيرنا هو في الفضاء اللي نحن على عدم في شغلة. لأن كلمة أنا عندي نظرية، يعني أريد أطلع على العلم. أنت فيك تشوفي أكبر وأكبر وأكبر اللانهاية، وبالنفس الوقت في شغلة بالذرة أصغر وأصغر لا نهاية.
صحيح أيوة هذا.
طبعاً قالوا يعني إذا نحن ما فينا نجي حتى هاي ما بتعارض مع القوة الإلهية. ممكن يكون القوة الإلهية موجودة في الفضاء يعني.
طب هل يعني بس يسألك سؤال، هل أنت من الناس اللي بيشتروا مثلاً كتاب عن الأبراج، عن مثلاً حرب الكواكب يلي، هل ممكن إنك تشتري هيك كتاب؟
والله يعني أنا ما بشتري ولا شيء، بس الفكرة هي موجودة بمخي يعني ما في داعي. هلا إذا في كتاب أقرأه ما في مشكلة يعني، بس الفكرة واضحة هي الإنسان مش عارف شيء في الدنيا يعني، وين جاي وين رايح مش عارف شيء ولا راح يعرف، بس لأنه إنه شغلة أبعد هي بكثير. أما إذا مثلا صار شيء فهمت علي مثل حافية سادسة كمان بتتصدق، وكل شيء بيتصدق في الدنيا ما فيك شيء تكذبي.
أنا بدي أتشكرك، بدي أتشكرك شكرا لمداخلتك، أهلا وسهلا فيك. الله يعافيك، أهلا وسهلا. عودة إلك بشار. ألو، شو رأيك بحديث إدمون؟
يعني ما كتير عندي تعليق على اللي تفضل فيه الأخ إدمون، بس حسيت أنه في نوع من المزج بين أنه أنا أقبل بفكرة السر شو ما كان نوع السر، أنه كونه العلم لسه ما كشف عنه أي فكرة، بس كأنها انخلطت مع فكرة ثانية اللي نحن أصلا عم نحكي عنها اللي ما المفروض أنه ما لها علاقة، أنه مين هو من الناس من البشر يلي بيملك هذا السر لحتى يعطينا إياه ويكون وسيط بيننا وبين صاحب السر. الحقيقة ما في وسيط. فأنا مالي ضد أنه العلم لسه في كتير أسرار ما اكتشفها، بس نحن سوا ضد أنه في ناس هي اللي بتعرف الأسرار ونحن ما بنعرفها وعم تمارس علينا هالمعرفة هي. هاي الفكرة اللي بقولها يعني.
شكرا.
الحديث لأخ إدمون.
أوكي. بتحب تضل معنا كمان في معنا اتصال؟
ليش لا؟
أهلا وسهلا.
أوكي. أنا مرحبا.
أهلا وسهلا. مين معنا؟ ممكن توطي صوت الراديو لو سمحتي. أهلا وسهلا نجمة. تفضلي. بس توطي صوت الراديو لو سمحتي.
أول شيء بقولكم ينعاد عليكم، إن شاء الله السنة تكون سنة سلام وخير.
وعليكي شكرا، أهلا وسهلا فيك.
وبالنسبة لهال يعني اللي عم يحكوا عنا، انا بصراحه ما بتدخل في راسي ابدا. لانه ليش؟ لانه هيدا السر، سر الله هو سر عميق ما فينا نحن نكتشفه، لانه هن بيقعدوا محل الله وبيحكوا بالفعل او بالتنجيم او بالابراج، وهيدا انا ما بامن فيهم ابدا. انا بدي ارجع لورا كيف اهالينا عاشوا بالزمان على البساطه وعلى الروح الطيبه، وما كان يفكروا بهيك أشياء أبدا.
كانوا عايشين. نجمة بتأمني إنه مرات بيقولوا مثلا برج الجدي عنده عنيد، برج القوس عنده،
لا
ما بتأمني بهالأشياء.
لا، لأنه هن مش الله عم يقعدوا ويحكوا في هالبرج. ما في غير الله هو اللي بيعرف اللي فينا واللي بيعرف بقلوبنا واللي بيعرف كل إنسان شو عايز وشو بده. هو الوحيد اللي بيعرف، نحن ما بنعرف شيء.
طب شو رأيك بالإعلام يلي مثلا صار يعني بيخصص وقت طويل وساعات وتوقعات ومن سنة لسنة وبيورجونا كيف هالتوقعات صدقت أو كذبت، شو رأيك بهالشي هذا؟
كلها أنا ما بصدق أبدا ولا بآمن فيها. أنا بآمن يوم بيوم ورزق على الله، وكل يوم الله شو بيعطيني بستفتح بيوم جديد، يعني بقول يوم جديد وما بعرف يعني لما بنام ما بعرف بكرة بدي يكون عايشة ولا لا. أنا بآمن هيك، وحابة أرجع لورا مثل أهالينا القديمين اللي كانوا عايشين، شفتي على البساطة وعلى المحبة وعلى هيدا.
أنا بدي
ما بدي هدول الأعلام وهدول العلوم وهدول العلماء وهدول كلهم أنا ما بآمن فيهم أبدا.
أوكي. شكرا لاتصالك نجمة،
شكرا لكم وموضوع كتير حلو.
شكرا، أهلا وسهلا فيك. أوكي. شكرا كتير إليك. عودة إليك بشار. ما بعرف قديش هل العامل الديني له كمان تأثير برفض هالفكرة هاي؟
لا شك كل الأديان بتحكي دائما أنه سر الحياة ومجموعة أسرار كتير أخرى هي ملك للخالق، فمن الطبيعي أنه هذا نوع من التحذير لكل البشر بعدم التعرض أو عدم الاقتراب لها. وطبعا في بالقرآن الكريم في كتير آيات بتشير لهذا الموضوع، وحتى بالإنجيل التوراة ما كثير عندي فكرة عنه، بس أظن كمان بيحكي نفس المبدأ أنه أسرار الحياة والموت هي بيد الخالق. فمن المنطقي أنه ينقال عن كل الناس اللي بتحكي عن التنبؤ
والتنجيم وغيره ينقال عنهم انهم ان الناس على غير سوية اخلاقية يعني. بتصور هذا هو موقف الدين. هلا انا بحب ضيف فكرة صغيرة لموضوع الابراج. الجانب الثاني للابراج اللي بتعلق بعلم الفلك بتأثير مسار دوران وجاذبية الكواكب. أيوة. والنجوم على بعضها.
أيوة.
هلا في جزء من هالحكي هذا علميا الى حد ما ثبتت صحته حول تأثير مثلا المد والجزر او مثلا اطوار القمر تأثيره على مزاج الانسان على استقرار حالته النفسية على امور كثيرة فيه. انا بعتقد شخصيا يعني انه ممكن يشكل قراءة للشخصية هذا الابراج تشكل قراءة للشخصية وعلاقة الفلك بنمط تكوين هالشخصية هي بشو بمعنى شو بمعنى انه ممكن فعلا هذا العلم يكون من العلوم اللي ما تطورت لم تطور يعني مثل كثير علوم تانية عن النفس البشرية ما تطورت الى الان ليش بسبب التفات الانسان للعلوم التانية اللي بتخص شؤون حياته اليومية المادية. طبعا عم اقول هيك لانه ببساطة قراءة الابراج احيانا فيها تفاصيل لا تخلو من الدهشة اي واحد فينا بيقدر يقرأ شيء عن برجه او برج ناس بيعرفها بيعرف كتير صفات عنها فعلا رح يتفاجأ رح يشوف انه في اشياء مدهشة. هلا هذا الموضوع ما له اي علاقة بالتنبؤ ما له اي علاقة بالمستقبل هذا له علاقة
عفوا بشار تعقيبا لحكيك يعني انا في طبعا يعني دخلت على الانترنت وطلعت معلومات كتير عن هالموضوع بيقول علماء الفلك وطبعا انفصل علم الفلك عن علم التنجيم من عصر النهضة انفصلوا عن بعضهم كانوا علم واحد. بيقولوا انه مجموعات من النجوم تحركت من مكانها اكتر من 2000 سنة مضيت وتحركت وهالتحركات هي طبعا كل العلامات والأدلة المستخدمة لأكثر من 30 درجة غربا. طبعا تعرف انه النجوم الأبراج هي 12 برج وكل برج على درجة معينة يعني هن 30 درجة فلما عبيت لما عبتت تتغير اذا عم يتغير موقع البرج بنفس الوقت فكيف اذا بدي اربط بحديثك كيف هالبرج هذا يعني مثلا برج العذراء بتلاقي حالك على غير درجة برج الجدي فكيف تأثيره بيكون هلأ أنت حضرتك حكيت على المد والجزر إذا قاله تأثير علينا وتغير الموقع كيف يعني مثلا
يعني أنا بعتقد أنه الكون كله هو كل متكامل بمعنى أنه هي عبارة عن منظومة المجرة هي عبارة عن كتلة شو ما كان عم بيصير بداخلها فهي عم تتحرك ضمن منظومة محددة فممكن أنه فعلا تتغير مواقع الأبراج من وقت لوقت وممكن انه تاخذ اشكال اخرى بس اعتقادي انا انه طالما في شيء اسمه ليل ونهار 24 ساعة 30 يوم بالشهر و12 شهر يكملوا سنة هالمنظومة الزمنية هي بعتقد هي عم بتحافظ بشكل او باخر على هالمفهوم هاد ما كتير فيني جاوبك علميا انه تغيرت بالثلاثين درجة او غيره ممكن يكون هذا الكلام كتير صحيح وسليم وعلمي بس انا عم بحكي انطباعي الخاص انه وقت اللي بنقرأ بموضوع الأبراج وما بدي أقول عنه أنه هذا علم أو يعني روج عنه على أساس أنه علم ولكن أنا عم بفترض أنه ممكن يكون علم غير مكتمل يعني في قضايا كتير عم بتشير لنواحي صحيحة ولكن منلاحظ أنه فيها نوع من النقص فيها نوع من عدم الاكتمال بس فعلا قراءة الأبراج خلي أي حدا يجرب يعني حتى غير المهتمين أو غير المصدقين بتفاجئوا بأشياء كثيرة العلاقة ببرجه أو ببرج ناس بيعرفها وبتتكرر هاي القصة مش مرة واحدة يعني هذا اللي أدهشني أنا الحقيقة.
هلا رح نخليك معنا بدنا نحكي عن دور الإعلام بهالعلم هذا أو
بهالثورة هاي لي بعدين
وفي معنا اتصال حناخده. ألو
ألو بونسوار.
يا هلا أهلين سارة
كيفكم؟
الحمد لله كل عام وأنت بخير.
كل عام وأنت بألف خير
وأنت بألف خير. يلا قولي لنا يا سارة هابي نيو يير تو يو. أوكي قولي لنا يا سارة هل أنت بتؤمني بالأبراج وبعلم التوقع؟
نو لأنه في هلا في طبعا صار كونفيوجن يعني علم الفلك غير علم التنجيم
انفصلوا كانوا علم واحد انفصلوا
ايه ما بعرف بس اللي اعرفه انه علم التنجيم هو اساسا مش علم
صحيح.
علم التنجيم ما هو الا wasting time and money انا ما بصدق فيه انا حتى لو بسمع البرج اسمعوا انت في انترستينج يعني مش انه
نسمع اذا يا ساره اذا ناسبنا بنفرح فيه وبنصدقه اذا ما ناسبنا بننساه اكيد
إيه يعني I'm not believing those things. وبعدين إنه هو هذا الواحد اللي يعمل التنجيم هو إذا هو صحيح التنجيم صحيح وexist هو كان بيصير مليونير كان بيصير غني كان يعمل اللي بدي إياه.
طيب سارة بدي أسألك مرات نحن منشوف على التلفزيون شخصيات مشهورة أخذ صيت كتير كبير إعلاميا وبتتوقع شغلات بتصدق بعض الشغلات شو بتقولي ليش بتصدق هالشغلات؟
تصدق لأنه هي أساسا أو إحنا اعتقادنا بالله هي لابد من الصير لأنه الله بديها الصير بس مش لأنه إلا لأنه هم اكتشفوا أنه لا صارت بسبب هذا الموضوع.
أوكي
لكن هذا الشيء وهذا الشيء
هو توقعه وزبطه
إيه؟ يعني صارت باي اكسيدنت لانه هي لازم بتصير لانه الله سبحانه وتعالى هو بده يصير هذه الشغله بس هم اعتقدوا بانه بسبب هذا العلم اكتشفوا هذه الحاله.
اوكي اذا انت يعني لا يمكن انك تقتنعي بهذا
بس unfortunately مدام هند في overseas يعني بيخلون الملايين بيروحوا منشان يصرفوا هذه الماني في سبيل انه حتى ينجموا وبيعرفوا وهذه كلها جهل مع الاسف الشديد.
يعني
هذا اللي بدي اقوله لانه احنا نعتقد بالله هو الله وحده بيعرف بالغيب.
انا بدي اشكرك كثير سارة شكرا كثير
لك. ميرسي لكم.
اهلا وسهلا فيكي شكرا باي. عودة إليك كمان بشار. طيب دور الإعلام ليش الإعلام كتير عم بيهتم بهالظاهرة هاي؟ هل هي يعني عم بتجيب له دخل تاني؟ هل رجعنا يعني صارت تسيطر علينا هالأمور؟ شو رأيك ليش دور الإعلام يعني عم بيهتم كتير بقصة التنجيم والتوقعات؟
يعني هلا نحن إذا بدنا نحكي عن الإعلام بشكل عام الإعلام صرنا نعرفه هو عبارة عن جسر لقضايا كثيرة منها التنجيم ومنها التنبؤات والأبراج والأمور هاي. ولكن إذا أخذنا لسه كمان من جهات ثانية منلاقي أنه الإعلام أصبح بصراحة أصبح مطية لأي شيء. مع الأسف من زمن طويل الإعلام تخلى في معظمه طبعا عن رسالته اللي كنا نسمع فيها عن نقل الحقيقة أو انتصار الحق أو كشف الخداع بكل أشكاله اللي هي الوظيفة الأساسية للإعلام
أو تنوير العقل يعني
أو تنوير العقل. طبعا هذا العصر عصر النبلاء انتهى من زمان. هلأ اليوم الإعلام هو مجرد آلة بيملكها أصحاب رؤوس الأموال وشغلتها بس لصناعة المزيد من هذه الأموال بأي طريقة. طبعا هلأ إما بيروجوا إما يعني الإعلام هلأ عبارة عن إما وسيلة لترويج تجاري أو منبر سياسي رخيص أحيانا بيكون لشتم الآخر وشن حروب عالمية أو للتأثير على المتلقي بطريقة ما حسب ما بتقتضي مصالح سياسية معينة. الفضائيات ووسائل الإعلام اليوم سيدتي هي الإيد اليمين أنا برأيي اللي بيعتمد عليها صاحب المال أو السياسي أو الراقصة أو الطبال إذا بدي لامتصاص ما تبقى من جيوب وذاكرة وعقل الإنسان المعتر. ما بيقول
يعني
أي وظيفة الإعلام هلا حاليا خلينا نطلع على أي فضائية لأي موقع بتلاقي عبارة عن موقع موجه أو محسوب على حزب أو محسوب على جهة أو محسوب لصالح دولة. ما في لا شيء اسمه إعلام حر ولا شيء اسمه إعلام نزيه وكله هدفه التجارة. أي محطة فضائية ما فيها ترفض ولو مرة واحدة فيديو كليب تعري ما بتقدر تعمل هيك لأنه ممكن تخسر. ما في محطة فضائية بتقدر تعتمد على 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 برامج ثقافية أو على فن غير هابط لأنه بدها تخسر بدها تفلس. فواضح تماما دور الإعلام وهي منهم هالشغلة اللي هي
ورأيك يعني باختصار لأنه معنا اتصالات. رأيك باختصار أنه أكثر الكتب مبيعا بمعرض الكتاب كانت حل بالمرتبة الأولى كتاب ماجي فرح حرب الكواكب وبالمرتبة الثانية كتاب كارمن والأبراج صعوبات وتقلبات جذرية.
نعم.
هل القارئ أصبح يعني عبد لهالمواضيع هاي؟
يعني مع كامل احترامي للأسماء اللي ذكرتيها نحن مع كل الأسف أمي لا تقرأ. هذا اللي بوسع الفرق بيننا وبين الأمم الأخرى وإن كان بطريقة تناولنا للفكرة أو بطريقة تعاطينا مع الأحداث. نحن شعب بيستسهل البحث بالأسباب والنتائج بياخدها من قصيرة وبيروح يا على مبدأ المؤامرة يا أما بيعتبر حاله ضحية وبيلجأ للغيب والمجهول بتفسير مشاكله ومصائبه. لذلك أبدا ما بستغرب على الإطلاق هي النوع من الكتب انه تاخذ تتصدر الفضائيات وتتصدر المبيعات. وهذا لسه ما حكينا بالساده اللي عم يتنبؤوا يلي ما لهم علاقه بالابراج اللي بيقعدوا على كرسي وبيعملوا تنبؤات. واذا زاد وقت بنحكي عنه شوي.
اكيد. شكرا كثير لك بشار. شكرا كثير. اهلا وسهلا فيك.
شكرا يا
هلا. اهلا وسهلا. كمان اتصال معنا. الو.
الو. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا فيك. تفضل.
كيف الحال؟ نعيم معك.
عفوا مين الاسم؟
نعيم.
نعيم اهلا وسهلا. تفضل نعيم. اول مره بتتصل فينا.
اه والله البرنامج عجبني وخذيت التليفون واتصلت لانه حتى الموضوع يعني شائك شويه.
اوكي.
والاخ بشار زاد عم الحق في الدولاب المد نتاعو. والله هو الواحد يعني قاعد حاير توا فهمني. لانه علاش الاخ تفضل قال الكواكب هي حجر وما تاثرش، لكن شو رايه يعني لما يقولوا انه القمر ياثر على المد والجزر في البحر؟ يعني القمر عنده تاثير فهمتني ولا على البحر؟
صحيح.
يعني اذا كان فيها الامكانيه هاي يعني يقدر يكون في تاثير على الانسان نفسه.
اوكي.
هذه هو الحاجه. ثاني حاجه بالنسبة للمنجمين وكذا يعني أعطيني شنو يقول على النوستراداميس اللي هو معروف يعني فهمتني ولا، وتنبأ بالحرب العالمية الثانية وتنبأ بهتلر، تنبأ بموت الديانة، تنبأ بعدة أشياء يعني اللي هي موجودة يعني فهمتني وصارت ووقعت، مش حاجة ومش اثنين ومش ثلاثة يعني فهمتني.
ما بترجع لمبدأ الفرضيات مثلا؟
والله شوف مبدأ الفرضيات حاجة اثنين ثلاثة، لكن يعني هو ثبت عدة أشياء يعني فهمتني. يعني تولي تزيح مبدأ الفرضيات من الحكاية هذه. في شيء ثاني لكن نشوفه أنه في ناس قاعدة تصطاد في الماء العكر، أنا نسميه هذا نوع من الماء العكر. علاش؟ في ناس قاعدة تصطاد فيه يعني، ولا اللي يجي يسمي روحه منجم وكذا وبش ياخذ فلوس من الناس وبش ياخذ كذا فهمتني. وهذه يعني ماهيش معناتها مش الناس البسطاء بس هم اللي يتبعوا في الاشياء هذه. يعني احنا نعرفوا انه رؤساء دول يعني رئيس فرنسا نتذكر مره جيسكار ديستاج
صحيح عندهم
بالضبط عندهم
اشخاص خاصين بيلجأوا لهم بيستشيرون و حتى يشوفوا برجن. ما صحيح صحيح
بالضبط. في منجم تونسي كان شراكي يمشي له للجنوب التونسي ينزل له حتى المدينة توزر ويقعد معاه ويسأله وكذا وكذا. هذه زادة تجي في أنه الإنسان يحب يعرف الغيب والحب المعرفة
طب يعني نعيم أنا بدي أسألك نعيم، هل أنت من الناس اللي إذا موجود كتاب بالسوق بتركض بتشتريه بتهتم فيه؟
والله نقرأ ساعات لك للتسلية فقط.
إذن
رغم اللي بعد قلت لك يعني أنه في نوستراداميس وأنا طلعت كتير 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 في الميدان هذا يعني عليه وكذا فهمتني. لكن لما نأخذ كتاب للإطلاع فقط وللتسلية فقط فهمتني. هذه حاجة. ثاني حاجة والله أنا مثلا كبرجي وقت اللي جيت نقرأ يعني عليه وكذا لقيت يعني شخصيتي موجودة فيه.
لأنك أنت آمنت فيه يعني مشان هيك آمنت فيه. يعني أنا رح أقول لك شغلة. يعني أنا برجي عندي برج معين وعندي صديقة اللي بنفس البرج نفس تقريبا نفس تاريخ الميلاد بس شخصيتين مختلفتين تماما تماما.
ممكن حالة شاذة
حالة شاذة. طب هل برأيك الأبراج الصينية يعني مختلفة شوي عن الأبراج العادية لأنه صح. حيوانات هي ما يعني لا ترتبط بالكواكب
وبالسماوات.
أيوة. فشو اللي بتأمن فيه؟ شو اللي بتعتقد؟ ليش مثلا شو اللي بتصوره يعني أصدع؟
والله أذكر أنا مش ما الحق ما عنديش اطلاع كبير على الأبراج الصينية ولا حاجة. أنا بس عندي برجي ساعة ساعة كلاقة كتاب هكا من جس حب الاطلاع. الوالدة نتاعي كل يوم تتصل فيا
مشان
الوالدة أديبة وشاعرة يعني
وبتآمن هي بتآمن بهالشيء.
والله تآمن يعني بالأبراج وكذا وأن عندها تأثير على الإنسان وكذا. كل يوم تكلمني تقول لي والله كارمن هاي قالت وهذه تورا دي سمعت في الإذاعة.
طيب يعني أنت شو لما بتحضر هيك برنامج على مدة ساعتين بياخدوا مثلا تاريخ الميلاد وبيحكوا عن الشخصية وأنت حتتزوج
تتزوج وبعد سنتين رح يكون عندك عائق يأثر على دخولك القفص الذهبي، وبعدين حتى يعني برأيك يعني هل هالشي هذا بتلاقيه بعصرنا الحالي والناس عبت بها التكنولوجيا وعم توصل للإنسان الآلي ويعمل هيك ويعمل هيك، ما بتحس حالك إنه هاي معلومات يعني بتضيع وقتك فيها؟
والله هذه صحيحة. لو أنا توا مثلا ساعات نبدل في التلفزيون نلقى في قناة معينة وشذ نذكر الاسم ويعدوا أنه الناس تتصل له كذا وكله كذا وكذا كذا، هذه أنا ما نصدقهاش. لكن قلت لك في ممكن يعني مثلا نقلي تحكي لي على نوستردانيس ونقلك في عنده أنداو يعني فهمتني بتاتر ولا حاجة زي هيك يعني فهمتني، لأنه ما تقول اتبعت عدة أشياء اللي هي وقعت يعني فهمتني، مش حاجة مش اثنين مش ثلاثة مش أربعة. لكن ما اللي جيني توا هذي واحد يقول لك كذا واحد يقول لك كذا، هذه بصراحة يعني ما عنديش لها لا ما لا 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 ما لا ما نؤمنش بهم هذوما وما نصدقهمش يعني بصراحة يعني فهمتني.
أوكي أنا بدي أتشكرك نعيم، أهلا وسهلا فيك،
شكرا ربي معك صحة.
أهلا وسهلا فيك، شكرا. آخر اتصال معنا لليوم، ألو.
مساء الخير.
مساء النور يا
هلا.
الحمد لله يا أهلا وسهلا. مين
كل عام بخير أبو هشام؟
أهلا وسهلا فيك،
كيف كنت؟
الحمد لله. شو رأيك يا أبو هشام بالموضوع؟
والله أنا رأيي بعتبرها مادة لنقول مسلية،
مادة مسلية
يعني بعض في نكهات بالحياة هيك بتدخل أشياء من التسلية من
ما بتحسها مضي على الوقت أبو هشام؟ ما بتحسها هيك يعني؟
قبل أول ما كتبت الكاتبة تبع هاري باتر،
أيوة،
ما حدا قري له الكتاب تبعه،
صحيح.
إجت ظروف يعني هاي ردا على أستاذ بشار،
أيوة.
اجت ظروف صفت اكثر كاتبة لها قراء. في نكهات بالحياة مش اي واحد بيقدر يكتب مثل الابراج مثلا مادي فرح،
اكيد كتير. معك 100%، مشان هيك بتستقطب
ايوه بتعطي نكهة
صحيح
بتخليك يعني
يعني مثل ما قال زميلنا خلدون انه الواحد من محبته بمعرفة
بالغيب
أيوة. بس هل بتخليها تأثر على حياتنا؟
مش بتأثر، ما بتأثر على حياتنا، بس ليش ما نحن يعني منخليها لك. انا من 50 سنة كان يمرق بالضيعة عنا يقولوله مغاربة بسوريا، عرفت كيف؟ حاملين هالشنطة مبصر وخلا ويجي لأحد المرات. أنا في المدينة كان مرافقنا واحد من هدول في السيارة، أخذوا الشرطي وأخذوا على المغفر،
صحيح ممنوع لأنه
ممنوع. فأنا قلت شو بده يصير معه هذا. بعد نص ساعة أنا دخلت على المغفر لقيت من النقيب قائد المغفر والله العظيم للشرطي العادي عم ببصروا. يعني ما لازم نحن هيك، لازم ناخدها مثل الحس مثل ليش الديانات اللي اعترفت بالحسد وبالعين وبالرؤية وبالتنبؤ وبالكذا؟ طيب ما هاي نحن ما عم نقول الدين يسمح فيها او كذا، بس يعني فيها هيك فزلكة. هلا هاري باتر نصه خيال ونصه يعني
الخيال بينمي مرات بينمي العقل، بينمي مثلا بيخلق اشياء ممكن ابتكار جديد، انما هذا عم يعني واحد قاعد عم ينتظر انه شو بده يصير معه بكره، قد ياثر عليه سلبا. يعني نحن انت عم تاخذها من الناحيه الايجابيه،
من الناحيه الايجابيه في شابه سوريه كانت تقدم ب إذاعة الحظ عن طريق الأرقام،
أيوة.
فشاب أنا بقول يمكن صغيرة حتى يعني ما بتتعدى 20 هيك من صوتها بتهيالي إيه. فلما بتسمعي وتشوف الأسلوب تبعها هاي من سنة ونص تقريبا،
أيوة.
يعني كيف بدي أقولك بتدفعني معها انه عندها قدرة انه تسلسل الامور هيك وتساوي بخليها نكهة هيك عادية. انا بنظري ما
يعني حضرتك انت مع الاسلوب وانه
لا 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 انا ما بعمل بهالشي
ما بتعمله بس انه نوع من الترفيه والتسلية يعني
تقريبا.
بس ما هو لما الاعلام بيوقف عند هالموضوع هاد وبيربطه باحداث معينه صارت وتوقعات وصدقت وهذا ما بيورجينا قديش يعني نحن
لانه صعوبه الحياه الحاليه بتادينا لغير موضوع يكون عندنا امل بانه نربح في نصيب.
ايوه
عرفت كيف مثلا احلى ما نسرق بنك
أكيد.
ما هيك؟
أكيد أكيد كمان كمان يعني نسبة الربح الحظ يعني ضئيلة جدا
ضئيلة بس في أمل ما بودي بحالي على التهلكة يعني في شيء إنه قصدي خلينا ناخذها هيك
يعني انت من زاويه الترفيه يعني هي
تقريبا.
شكرا كثير لك
يا رب.
اهلا وسهلا فيك. شكرا. في معنى اتصال راح الاتصال. بدي اشكر كل المستمعين اللي شاركوا معنا بهالفقره كانت عن توقعات الاحداث والابراج. هل هو عالم قائم على جمع المال من الناس البسطاء وشو دور الاعلام فيه؟ بتشكر كل المستمعين يلي شاركونا ومنعتذر من الاشخاص اللي اتصلوا فينا ما قدرنا ناخذ اتصالاتهم. موعدي معكم الاسبوع القادم بفقره حوار مفتوح. انتظرونا بعد فاصل مع الزميل مؤيد الخالدي بالفقره الفنيه.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا.
لوكاسيون أوتوريف نور إيجار سيارات باليوم بالأسبوع أو بالشهر اعتبارا من $20 باليوم. سيرفيس ليموزين سيارات لوكس Lexus, BMW, Mercedes, Hammer. Location autorivenor.com. على عنوان 3836 بولفار نوتردام شمدي لافال. رقم الهاتف 514-947-1000 514-947-1000.
Offrez-vous une soirée de découverte et de plaisir au restaurant Nuit Mosaïque. Dans un décor de palais oriental, dégustez d'excellents plats libanais et marocains. Un souper spectacle avec danseuse Baladi vous transportera dans une ambiance des mille et une nuits. Visitez le site internet www.nuitmosaïqueaupluriel.com et amenez vos amis. Pour une soirée envoûtante et remplie de plaisir, Nuit Mosaïque, 12383 Boulevard La Chapelle, angle Boulevard Gouin à Cartierville. Téléphone 514-334-5777, 514-334-5777, site internet www.nuitmosaïqueaupluriel.com.
وينك وينك يا ناموسي؟
مرحبا يا رجال.
أهلين عجيب. هلا والله حي الله. ايه والله لعيونك يا كبير هالرقبة شدادي.
هلا هون فيديو اكسبريس بي
وصلت. عقيد عقيدنا شيخ الشباب شيخ الشباب عقيدنا.
شو عندك يا الفيديو دخلات؟
عندي مسلسلات من مجاميعه سوري مصري لبناني تركي اجنبي.
لك اختصر جاوب على قد السؤال. عندك افلام؟
شو افلام ما افلام ايه افلام ايه عندي عقيد عندي احدث افلام مصري سوري اجنبي من كل.
علي ما علي إذا ما لقيت الطلب عندك لا أخرب المحل فؤالي تحت.
لك شو ما تلاقي طلبك عقيد رح أزعل منك. ها كل مسلسلات رمضان وأحدث الأفلام وأحلى سيديات الأغاني حتى هذا السيستم تليفون تبع الكول باك لتتصل بكل الحارات والبلدان كمان عندي.
اذكرني بالموضوع.
فيديو إكسبرسيف على 215 كود فيرتيو 514-332-45-11.
فوت
فوتو فيديو لايف تايم، تصوير فيديو وفوتوغراف لجميع مناسباتكم، مونتاج فيديو وفوتوشوب، تحويل من والى جميع انظمة العالم، تصوير باسبور جنسية، كارت مالادي، تكنولوجيا كاميرات حديثة للبيع، البومات صور وجادجي الكترونيك. اهلا وسهلا بالكل، اتصلوا فينا على 514-961-8206 او 514-934-4493 على عنوان 3830 بولفار نوتردام شوميدي لافال.
أحبائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. مؤيد الخالدي يحييكم من برنامج ليالي يمال الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط، وبتمنى لكم سهرة ملؤها الرقي والسلطنة والطرب، وإن شاء الله يا رب كل عام وأنتم بألف خير. وأتمنى من الله عز وجل 2010 تكون سنة خير وصحة، ومن ثم صحة ومن ثم صحة على الناس كلياتها، وشوية مصاري ما بتأثر. على أي حال، اليوم فقرتنا مقسمة إلى عدة أجزاء. الجزء الأول حقيقة حناخد معنا على الهواء مباشرة فنان عربي سوري أصيل، فنان شاب استطاع أن ينطلق من سوريا إلى اليونان ومن ثم إلى كندا، وترك بصمة طيبة وعاد إلى الوطن الحبيب. والحقيقة هو من حوالي كم يوم كان عنده حفل أقامه بمونتريال، من الحفلات المتميزة دائما، الفنان العزيز جابي شهرستان والصديق الصدوق أنا بسميه لجابي. والحقيقة استطاع وبسرعة كونه فنان وضع بصمة حلوة، استطاع أن يأخذ الشهرة على مستوى الوطن العربي. والحقيقة في أشياء ومفاجآت كتير حنحكي عنها. مناخد معنا على الهواء جابي. سعد مساك يا جابي.
مساء خير جميعا، ينعاد عليكم.
ينعاد عليك.
يلا سنة مباركة على الجميع ولأهل أحبائي مونتريال.
شكرا يا جابي، تسلم لعينك. بس يا ريت توطي صوت الراديو لأنه عم يساوي إيكو عنا.
ايه اوكي.
كيفك يا جابي، شو اخبارك؟
والله مشتاقين، مشتاق لاهل مونتريال الجميع وبرنامج امال الشام.
يا اهلا وسهلا،
وبتشكركم على هاللفته الحلوه.
يخلي لي اياك. هو الحقيقه كنا لازم
بحيي طبعا جمهوري الحبيب والعزيز بمونتريال. انا بعده من جمهوري الغالي اللي وقف معي طول هالسنين، اللي مدني من مساعدته وحبه لي، اللي خلاني افكر ودفعني لانه اطلع لشيء اسمه نجومية واعطي شيء جديد لهم. طبعا يرضيهم ويرضي الشعب العربي كمان بالوطن العربي.
برافو عليك يا جابي. طبعا احنا كنا لازم اليوم كنا مستضيفينك معنا بالاستوديو، لكن لظروف ما انت بتعرفها ما استطعنا. على اي حال جابي، الحقيقة يعني حفلتك اللي اقمتها يوم 1/1، وانا بعرف انك انت من اوائل الناس اللي عملوا هذا، يعني هذا التقليد في مونتريال انه يوم 1/1 يكون في هناك حفل بعد رأس السنة. كانت حفلة مميزة ومليئة بالجمهور، وانا بحييك على البروغرام اللي بتقدمه. جابي بدي اسألك، انا من فترة كنت عم بقرأ، اول شيء اولت مبارح مشاهدي قناة سوريا شافوا لك اغنية على التلفزيون السوري، انا واحد منهم.
والله في اغنية شو بحبك طبعا، اللي هي كانت شو بحبك، كانت البداية.
نعم.
طبعا تم اذاعتها بميلودي، عرضها على ميلودي، وهلا اتفقنا مع محطة مزيكا تي في كمان.
لا انا عم بحكي عن التلفزيون السوري الرسمي. بسلك
طبعا التلفزيون السوري عم
بسلك، اشتقت له يمكن. او هين السمرة مبارح،
هين السمرة
اولت مبارح، عفوا مساء. نعم
اولت مبارح. واغنية هاي الاغنية الجديدة هين السمرة.
نعم.
طبعا من كلمات مازن الايوبي. نعم. والحان يعرب جبيل، توزيع ناصر الاسعد.
من الحان يعرب جبيل، فناننا السوري عازف البسوق المتميز.
مازن الايوبي كمان.
يا سلام.
وتم
نعم.
تصويره بمونتريال مع شركه هابوري انترتينمنت.
حلو. اي
ولاقت نجاح. يعني هاي الاغنيه الثانيه بعد شو بحبك.
نعم. هي هين السمرة.
هين السمرة.
انا الحقيقة جابي اسمح لي اقاطعك، انا لاحظت انه هين السمرة فيها يعني هي طبعا معمولة باللون البدوي، ولكن نفس الوقت فيها توزيع غربي جميل جدا، ذكرني بحبيبي يا نور العين يعني هيك.
لا احنا ما بدنا ناخذ لحدا اي،
لانه مو ناخذ، عم نقول نفس الاسلوب يعني.
اسلوب اسلوب يعني عم نحاول ناخذ لون لون جديد.
برافو عليك.
مشان للعالم شوي حتى يصير عنده نوع من التميز، نوع من التغيير، لانه كل تغيير بالفن مثل الموضة مثل اي شيء، لانه ما فيك تضل على نفس على نفس المنوال يعني.
صح صح صح. ايه. طيب جابي بدي اسالك سؤال، اين تجد نفسك انت من بين المطربين؟ شو هو اللون المناسب لك او انت اللي ترتاح له اكثر؟
انا بالدرجه الاولى ما بدي احكي عن حالي، بس انا بالنسبه للي يعرف الجمهور
نعم
بجد نفسي بجميع الالوان، يعني اي لون بغنيه بجد نفسي انا، لانه بعطيه كل اغنيه كل لون بعطيه حقه وبعطيه طابعه.
برافو عليك.
كان مصري لبناني خليجي عراقي سوري طبعا.
برافو
حتى
عليك.
بالخدود لاي شخص يعني بحاول انه اعطي اي شيء حقه المضبوط.
صحيح صحيح. طيب حناخد يعني بعض الدقائق نستمع مع السادة المستمعين لاغنية اشتقت له، الاغنية الجميلة الحديثة، شو رأيك نستمع سوية؟
يلا نسمعها مع جميل ان شاء الله تعجبك.
جابي هاي الحان مين؟
هاي كلماته الحان مازن ايوبي.
مازن ايوبي. طيب
هلا الجديد، هذا الجديد هل مبدئيا الاغنيه الثالثه اللي عم تنزل اذاعيا
نعم
في لبنان وبسوريا بشكل عام.
هاي لسه ما صورت فيديو كليب انت؟
لا لسه ما صورت.
اوكي بس هين السمره وين تصورت؟ هون في مونتريال؟
صورت بمونتريال طبعا.
نعم
من الفتره صورتها بمونتريال مثل ما ذكرت، ما صورنا مع هابوري انترتينمنت.
صح.
هلا هل اشتقت له عم تنزل هلا بالاسواق بلبنان وسوريا.
برافو. واغنيه بعتقد كمان شو بحبك تصورت ما بين مونتريال وما بين كوبا واسبانيا يمكن هيك.
لا هين السمره هي كان فتره الكوبا بنصورها بكوبا.
نعم.
بس كتير كانت صعبة للتنقل والآلات وكذا، يعني كان في كتير بروسيجرز الوقت ما كان معنا يعني الصراحة.
طيب جابي يعني أنا سمعت شغلة أنت حكيت لي إياها، إنه يعني هذا طبعا الحمد لله شرف لك الفنان سوري إنه حتكون أنت ضيف نجم على مهرجان الأوسكار.
طبعا
حكينا عن هالشغلة.
طبعا أنا لما اشتركت بأغنية شو بحبك في أوسكار الفيديو كليب بمصر بالقاهرة.
نعم.
تم اخذت طبعا ترشيحي واخذت جائزه، حصلت على جائزه كافضل عمل متكامل.
برافو. برافو.
اغنيه شو بحبك
امتى؟ السنه الماضيه.
هاي بخمس شهور بالقاهره. بنفس الوقت كان بالحفله غنيت ومدير مهرجان كان موجود وكثير انبسط، فصار مباحثات واتصالات وبعدين من شي شهر اتصلوا معي اكدوا انه راح اكون نجم البدايه بافتتاح مهرجان
أوسكار السينما بالقاهرة.
يا سلام. برافو. هاي بشهر 2.
طبعاً شهر.
بفبروري القادم يعني.
إيه باثنين 2 بالقاهرة.
برافو جميل جميل جداً. طيب.
يعني هاي كخطوة حلوة كويسة.
طبعاً أكيد. طب شو مشاريعك مستقبلية جابي يعني؟
مشاريعي مبدئياً في بيروت هلا عم تتسجل أغنيتين ما راح نقول أساميهم. أنا بصراحة اشتقت له، كنا في استوديو وأخذت وسجلت وناس مطربين أخذوها.
نعم.
أغنية من ألحان جورج كرم وكلمات الياس ناصر.
أوكي.
وأغنية كمان لمازل أيوبي كلمات وألحان، وفي أغنية عراقية كمان عم لعلي بدر عم تتحضر طبعا، بس الأغنيتين هذول ذكرتهم عم يتسجلوا هلا ببيروت باستوديو جو باروجيان واستوديو ناصر الأسعد.
براو.
والخبر الحلو انه تم الالتقاء مع الفنان الكبير مروان خوري.
حلو.
وتم الاتفاق على اغنيه، فان شاء الله كمان بتكون.
برافو. يعني هلا مروان خوري حيلحن لك اغنيه قريبا
ان شاء الله.
يعني ان شاء الله يا رب. يعني معناته نحن حننتظر ان شاء الله سي دي قادم جديد جابي خلال.
انا حسب ما مخطط يعني ان شاء الله اذا الله راد بشهر 3 بيكون جاهز وكله كامل. يعني
حتجي على مونتريال بالشهر الثالث ان شاء الله او الرابع على حسب.
ان شاء الله راح يكون طبعا. انا مونتريال ما فيني اقطع يعني.
اكيد اكيد
احباب قلبي كثير كثير كثير.
إيه لكن ما تنسانا من السي دي الله يرضى عليك يا جابي. ها
لا اكيد راح يكون راح يتم طبعا عن طريق الانترنت وشركات التوزيع والانتاج. عزيز. يعني
على اي حال جابي انا شخصيا واستاذ المستمعين باسمه بتمنى لك التوفيق. انت فنان سوري اصيل، استطعت انك تشق طريقك بايدك بشكل عصامي وعلى مبدأ واثق الخطوة يمشي ملكا. بتمنى لك التوفيق دائما بحياتك الفنية ونتأمل نشوفك قريبا يا جابي إن شاء الله.
يلا يا معيات شكرا لك وشكرا لبرنامج جمال الشام.
أنا معدي
فهدي غنيتي هين الصمرة
لكان وهلأ حنسمعها
لجمهوري العزيز والحبيب الغالي أنا بعزه لأنه كتير كتير مميز، مميز فنيا ومميز على قلبي يعني.
هو كمان يا جابي بعزك، نحن بعتقد حنكون اول الناس في كندا ويمكن بامريكا
يعني. بس انه بس في شغله بقول لهم
تفضل.
حفله واحد واحد من كل سنه انا على طول موعد يعني. انا مثل أكيد. ما قلت له مثل العشاء كيف العشاء بيرقدوا بيتلهفوا للقاء
حبيبي
انا بترك يعني. كان عندي حفلتي براس سنه باليونان وسافرت بسرعه لاصل جمهوري وهن أكيد. كمان كانوا يسارعوا بالحجز
اكيد.
فانه حفلتي واحد واحد هي موعد خاص،
موعد رسمي سنوي ابدا
طبعا سنوي اذا الله راد خلانا من طيبين
ان شاء الله الهي طول العمر.
وهي هديتي لألون وان شاء الله بقول لهم سنه مباركه بتنعاد عليهم بالصحه والخير ويعم الخير والعطاء والسلام على بلادنا.
ينعاد عليك بالخير والصحه وان شاء الله موفق يا جابي ومشوفك قريبا باذن الله.
Thank
you. يا مرحبا شكرا حبيب. حنستمع اذا هين السمرة اغنية الجديدة ونحن يعني حنكون اول مين عم يبثها بشكل عام بكندا وامريكا جابي شهر ستان. نستمع هين السمرة.
هين السمرة هين تركت نومات العين من يوم اللي المحت عيونة انا حد العين من يوم اللي المحت عيونة انا حد العين من يوم شافتها عيوني رجعت مضي تمشي والله هادي هادي شطلات تبكي ام ولادي قلبي واقع هين عندك يا سيد هين الصمرة هين سرقت نومات العين من يوم اللي المحت عيونا انا حد العين من يوم اللي المحت عيونا انا حد العين
أحبائي المستمعين. عودة للمواضيع الفنية والحقيقة انتقيت أن نفتتح 2010 والفقرة الفنية بموضوع مميز ولا فخر قد أكون أول من سيتحدث عن هذه الفنانة إذا ما كان بأوروبا وحيكون بنورث أمريكا ومن النادر من تحدث عنها بالوطن العربي. أحبائي حنحكي عن فنانة كبيرة جدا وأصيلة ولها باع طويل وهي من الفنانات النوادر اللي استطاعوا أنهم يلحنوا ويغنوا بنفس الوقت ويعزفوا على العود. هي الفنانة الكبيرة الراحلة لور دكاش. نحن بنعرف اسم لور دكاش ولكن وبنعرف جدا أغنيتها المشهورة اللي هي أمنت بالله نور جمالك آية، وفي كتير ناس ما بيعرفوا انه أمنت بالله نور جمالك آية هي من ألحان لور دكاش نفسها. ولدت لور دكاش في 24 مارس أذار عام 1917 في لبنان، وبسن 8 سنين اكتشف والدها عشقها للغناء فأهداها عود وأحضر لها مدرس ليعلمها الموسيقى، فتعلمت الكثير من الأدوار والأغاني التي لحنها أو أداها في تلك الأيام فنان الشعب الراحل أستاذ سيد درويش. تعرفت إلى الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب وما كان عمرها لسا 15 سنة، وذلك كان خلال تصوير مشاهد من فيلم الورد البيضة في لبنان. وبعام طبعا 1945 انتقلت إلى مصر حيث استقرت هناك والتقت بعبد الوهاب لمرات ومرات. الفنانة لما حضرت الفترة اللي حضرت فيها الفنانة الكبيرة لور دكاش إلى مصر شهدت بتلك الأيام ظهور عدد كبير من الفنانين، فينا نحن نقول الفنانين سميهم الشوام أو اللي بمصر بيقولوا عنهم من بر الشام جايين، مثل السيدة أسمهان والأستاذ فريد الأطرش وسعاد محمد ونور الهدى وآخرين. قامت لور دكاش ببطولة فيلم واحد السينما المصرية، هو فيلم الموسيقار يلي أخرجه السيد زيادة عام 1946، ثم شاركت بدور صغير في فيلم كوميدي اسمه يتحب يتأب عام 1944 نعم، وهذا هو الفيلم يلي غنت فيه أمنتي بالله، هاي الأغنية الشهيرة يلي ما حدا بيعرف انه هاي من ألحانها نفسها لور دكاش كانت تغني وتلحن، وهي تمتلك صوت كيف منقول نحن عن نجات الصغيرة، لها صوت مميز أو بصمة خاصة. لور دكاش لها بصمة خاصة بعرب صوتها وبألمعية صوتها. تعالوا نستمع إلى التسجيل الجميل جدا لأمنتي بالله صوت وألحان لور دكاش.
بالله نور جمالك آية
أمنتي بالله على الصوت، يعني فعلا صوت له رنة ووقع خاص. الحقيقة هي أغنية أمنتي بالله هي كانت سبب شهرة لورد كاش، يعني لأنه حكاية لورد كاش مع شهرة بترجع إلى عام 1939. هلأ في ناس بيقولوا على أنه ساعد بتلحين أو وضع نموذج اللحن لأغنية أمنتي بالله لفريد، يعود إلى فريد غصن في عام 1939 قبل ما تقدمه بالفيلم، ولكن بعدين أثبت أنه لا، هي الأغنية كاملة من ألحان لورد كاش. على أي حال لورد كاش لها أغاني كثيرة جدا جدا جدا، ولها الشيء المميز شفته أنه عند السيدات اللي ظهرنا بذلك العصر أنه هي كانت تغني القصائد والأدوار والموشحات، وهذا كان شيء بالنسبة لسيدات تلك الأيام نوعا ما بعيد، لأنه كانوا يغنوا الطقطيق الصغيرة والأغاني طبعا غير الست أم كلثوم واسمها، بينما لورد كاش كانت تختص بغناء القصائد الصعبة. على أي حال يعني من ضمن الموشحات الجميلة جدا يلي كتير ناس قلائل غنوه، ولكن هو لحن مشهور، في موشح اسمه يا غصين البان حرت في أمري إنني والهاني آهي لو تدري، الأستاذ صلاح فخري الله يمد بعمره غناه، والأستاذ محمد خيري رحمه الله غناه. نستمع إلى موشح يا غصين البان حرت في أمري. أجمل الموشحات، يعني شيء الملفت للنظر أنه الموشحات القديمة والأغاني أنه هن عبارة عن بيتين شعر، ولكن شوفوا كيف الملحن كان يسلطن ويقدم لحن ويقدم فينا نقول مخيلاته اللحنية ويضعها بكل عبقرية. بهذا بهذا الشعر حتى فنانة كبيرة مثل دول بكاج غنية. يعني اسمحوا لي بهالكلمة، رحم الله زمان الطربيش الفني، على الأقل بزمان الطربيش كان يصدر فن حقيقي. على أي حال ما بدي أحكي كثير بهالموضوع لأنه هذا موضوع بحرق القلب. أحبائي، من أبرز أغاني الفنانة لور دركاش أغنية لا مستحيل، أغنية أنا طبع كده، أغنية أغاريد، والأغنية المشهورة اللي هي لحنتها أيضا دور، هو الحقيقة هو اسمه أغار من ذكر هواكي، وأغنية اللي لحن لها محمد الموجي، وأنا قلت لك الحب نعيم. حتى أنه السيدة لور دركاش قدمت أناشيد دينية جميلة مثل الله أكبر ونشيد ربي، وكان آخر أغنياتها أغنية اسمها مستحيل تقدر تنسى تنسين الليالي، أغنية جميلة جدا، ويعني هنسمعها بعد شوي أغنية مستحيل تقدر تنسين الليالي. ولكن تصوروا أنه هي عم تغني هالأغنية بعمر تقريبا 80 سنة، ولكن لازال صوتها كما هو. هلأ تعيد لور دكاش نجاحها إلى بركة الله، هذا الكلام يعني صادر عنها، وإلى جهودها الشخصية ومثابرتها وإصرارها وإخلاصها لفنها وثقافتها. ويلاحظ أيضا أو الناس اللي تقوا فيها أنه لا تشكو من أحد ولا تعيد أي عثرة أو عرقلة إلى الآخرين. هلأ في كثير ناس فنانين إذا ارتكبوا عثرات بحياتهم فبيزتوا مثل ما بيقول بيزتوا السبب على غيرهم هذه الأيام. على أي حال، وتقول أنه سبب نجاحها وإصرارها بفن لأنه لم تعطي للغيرة ولا الحسد أهمية كبيرة، فهي تتحدث كانت عن بإعجاب ومحبة عن الجميع، يعني عن أصدقائها، عن ست أم كلثوم، عن فتحية أحمد، عن أسمهان، نجاة الصغيرة طبعا، والأصب العظيم اللي هو محمد أصبجي، أستاذ زكريا أحمد، محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، عبد غني السيد، أحمد صدقي، محمد موجي. تصوروا هدول كلياتهم كانوا من أصدقائها، أستاذ فريد الأطرش. حتى أنه عندي تسجيل نادر جدا دويتو ما بين الأستاذ محمد أنديل ولور دركاش، لكن للأسف هو غير صالح للبث لأنه تسجيله قديم جدا. وكانت أيضا بتحيي زملاء عمرها مثل ما بتقول، يلي هن الفنان الشحرورة صباح وست نور الهدى رحمها الله وفيروزة الدنيا السيدة فيروز. وعدكم حنسمع هالأغنية الجميلة اللي هي غنتها آخر أغنية في حياتها، مستحيل تقدر تنسيني ليالي، لكن اسمعوا كم هالأغنية هي جميلة وكم هي صوتها لازال كما هو رغم أنه غنتها بعمر 80 سنة.
مستحيل تقدر تنسيني الليالي، مستحيل تقدر تنسيني الليالي، كلمة قلت ما تخاف منك قلتها لي، إن حبك كان خداع، إن حبك كان خداع، والقلب خالي خالي خالي.
مستحيل تقدر
ودعني وراح ما ودعني
وراح ما ودعني
وقلبي ضيعته وحبي ودعته وراح ما ودعني
وراح ما ودعني
والتقيت
يعني شيء جميل. وأنا أجد الزميل خلدون والزميل غيث والزميل عصام يتمايلون طربا في الكنترول, هن الحقيقة من ذواقين الفن الرفيع. على أي حال, إذن الفنانة لور دكاش يعني إضافة إلى الميزات العديدة اللي بتتمتع بها, فاشتهرت هي كملحنة, وهي حقيقة حالة لم تتمتع بها إلا القليل أو القليلات من الفنانات. يعني نذكر على هذا الصعيد فنانة ملك والملحنة نادرة اللي كانت أصواتهم بتلك الأيام في بداية حياة أم كلثوم كانوا سابقين سيد أم كلثوم بأشواط في بداياتهم. ولكن جدير بالذكر أيضا على أنه لور دكاش ارتبطت بغنائها دائما بأشعار الشاعر الكبير صالح جودات. والميزة الأخرى انه يضاف الى ذلك احتفاظها باسمها الاصلي. يعني احنا بنعرف انه في تلك الايام بلشت تظهر الالقاب او كما يعرف او ما يسمى الاسم الفني, بينما لور دكاش احتفظت باسمها يعني لور دكاش. على اي حال, بس قبل ما نسمع الاغنية اللي هي لحنتها ايضا اللي هي قصيدة أغار من ذكرى هواكي, من أجمل القصائد اللي حنتها حقيقة, يعني يجب أن أذكر أنه هي سجلت أغنية خاصة لها وهي عمرها ما دون 10 سنوات, وقتها رافقها العازف الماهر على الكمانجة المشهور في تلك الأيام أستاذ ساني الشوة بعنوان طلوع الفجر, كانت من كلمات بطرس معوض. على أي حال, يمكن في معنى أننا اضطرت السادة المستمعين كتير معنا هاتف ناخده. ألو
الو, مرحبا.
يا اهلا وسهلا.
كيفك مؤيد؟
يا اهلا وسهلا,
ينعاد عليك.
عليك يا ستي, كيف صحتك؟
طبعا سنة الخير والسلام.
يخلي لي اياك يا رب. اهلا وسهلا ومرحبا يا هلا.
يعني شو هالاغاني القديمه الحلوه.
يخلي لي اياك, هذا من ذوقك.
تسلم. انا كان بدي اغنيه صار زمان انا طلبتها منك.
شو هي؟
لفنانه قديمه كثير والاغنيه بتقول تندم وحياه عيونك.
مزبوط كتير. والله طلبتيها مني, انا عم حاول اتذكر لمين هي. تندم وحياة عيونك تندم, ما بقى يا هل ترى هل هي سهام الشماس؟ أنا بشك بها الشيء هذا.
يعني كتير أغنية بحبها, ومرة أنا كانت على الراديو سجلتها وضيعت الورقة.
يا ستي تكرم عينك, خلص إن شاء الله من هون للأسبوع القادم تكون إن شاء الله شوفيتي من الجريب وأنا من صوتك مبين وأنا شرحه كمان وبتسمع أغنية تندم وحياة عيونك.
يعطيك العافية يا مؤيد, الله يخليك ذوق.
الله يخليك, هذا من ذوقك يا ستي. شكرا كتير, بأمان الله. كمان يمكن في معنى هاتف آخر. أنا الحقيقة يعني عم حاول أنه أخذ كل الهواتف سمعكم الأغاني كاملة. ناخذ تلفون. ألو
ألو, بونسوار.
بونسوار, أهلا وسهلا, يا مرحبا.
كيفك؟
الله يخليك, يا مرحبا, أهلا وسهلا.
يعني أنا هيدي الغنية طبعا لور دكاش رجعتني ما بعرف أدي الورق.
أمنت بالله؟
أنا بدي يعني أنا ما بعرف أبدا, بس بتذكرت كتير الماما. الماما تضل تغنيها وتحكي فيها ولور دكاش, يعني عم بتجيب لنا أشياء يا أستاذ مؤيد, عم تخلينا شوي هيك ما بعرف نخشقش شوي أكثر من وبعدين بتفيد لنا بموسيقى فريد الأطرش يعني, وانت عملها هيدي
يا ستي. أنا
هيدي يعني اللي نميت بيقوم يعني.
الله يخليك يا رب. هذا كلامكم أنا رضا السادة المستمعين هو وسام على صدري بدعوه بنفس مستوى شهادة الموسيقى.
أنت بتستاهل أكثر من هيك بكتير.
الله يخليك يا رب, هذا من ذوقك ولطفك يا رب.
الله يعطيك العافية.
خلي لي إياك يعافيك يا رب. شكرا على تليفونك. كمان في معنا هاتف آخر ناخده. ألو مساء الخيرات, يا أهلا وسهلا.
العافية
يا ميت, مرحبا, الله يعافيك.
فعلا مؤيد الخالد يعني خالد.
الله يديمك يا رب, يخلي لياك يا رب.
كان في مسي طلب منك هيك هلا, إذا ما كان هالحلقة غير حلقة
تكرم عيونك. شو هو؟
بس قصة يعني قصة حياة ليلى مراد.
على راسي على راسي أنا السيدة ليلى مراد, والله عم حضر لها الحلقة وإن شاء الله يعني قريبا حساوي حلقة عن هالفنانة العملاقة هاي. يعني ليلى مراد فنانة لا يعلى عليها ولم يخلفها الدهر حقيقة.
إن شاء الله شي حلقة هيك.
تكرم عيونك, على عيني وراسي, بأمرك.
تسلم,
يخلي لي إياك يا رب. شكرا كتير يا سيدي. أحبائي، إذن عودة إلى القصيدة التي لحنتها السيدة لوردة كاش، قصيدة ذكريات. نستمع لهذا اللحن الجميل، ولاحظوا يعني هي ناس بيقولولها ذكريات، ناس بيقولولها اسمها أغار من ذكرى هواكي. أغنية كتير جميلة ولحن مميز، تعالوا نستمع إلى هذا العمل.
أغاريد من ذكرى هواك وأنغام تعود، فهل عادت ليال وأيام؟ أغاريد من ذكرى هواك وأنغام تعود، فهل عادت ليال وأيام؟ هنا كان لي قلب وفي ومرتع رضي وآمال حسان وأحلام، وكان صبانا وكان صبانا وكان صبانا يملأ الكون فرحة يصورها في خاطر الغيب رسام. أغاريد من ذكرى هواك وأنغام تعود، هل عادت ليال وأيام؟ غريب من ذكرى هواك وأنغام تعود، فهل عادت ليال وأيام؟ وكان صبانا وكان صبانا وكان صبانا يملأ الكون فرحة يصورها في خاطر الغيب
يعني والله شيء عجيب. ست سيدة وفي تلك الأيام لو ما كانت إنسانة مثقفة فنيا وذو حس راقي جدا لما لحنت لنفسها هكذا لحن. بالمناسبة أحبائي المستمعين، أنا بدي أشكر المتصل اللي اتصلت هلأ تحت الهوى وقالت لنا معلومة كتير هامة على أنه أغنية تندم وحياة عيونك تندم بتغنيها وداد، وغناها قبلها توفيق الباشا، أو ألحان عفوا توفيق الباشا. أنا يعني شاعر بسرور كبير جدا، دليل هالمعلومة اللي حصلنا عليها هو استمرارية محبتكم ومتابعتكم للفقرة الفنية. بدي أتشكر السيدة الرائعة اللي اتصلت
وأعطتني هذه المعلومة. يعني كتر خيرك يا ستي، لأنه فعلا نحن بنحاول دائما أنه نبحث عن الفن والطرب الراقي الجميل. يمكن في معنى هاتف، أنا نطرت المستمعين كتير، نأخذ الهاتف. ألو ألو،
لشرف احتمالكم.
ألو مساء الخير.
ألو بونسوار.
بونسوار، أهلا وسهلا.
يعني عم تحكي معك جمال.
يا أهلا وسهلا ومرحبا. مهيد. يا أهلا وسهلا تحية.
أنا مثل ما قالت المدام اللي قبلي يلي عم تنعشنا وعم بتمبارش عم تعمل فينا.
خليلي ياكي.
بتفتح لنا عروقنا. الأغاني الحلوة والأغاني الثقيلة.
حلي يعني.
الحلوة، الأغاني الحلوة.
يخلي لياكي هذا قلبه من واجبي حقيقة. يعني
في غنية
شو هي
نسيتوني اياها.
لا 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 لا
او ماي جاد، ولا نسيتها، يمكن هلا ذكرتها انت من شوي،
تبع تندى
يا فجري لما تصور.
يا سلام على الغنية.
يعني يا ريت يا ريت
تكرم عيونك.
هاي علينا.
هاي هاي للفنان الكبير نهاوند رحمه الله.
مظبوط.
يا فجري لما تطل. بالمناسبة
اللي بتغنيهم امي، انا كمان مثل ما قالت المدام ذكرتنا فيهم، لانه امياتنا كانوا يغنون اغاني كتير حلوة
لانه كانوا مزوقين.
صح. صح. يا ريت يا ريت هالبرامج كلها بتتغير.
بتعرفي يا فجري لما تطل، انا شفت لها الراحلة نهاوند وهي عم تغنيها برضو بعمر 80 او اكثر من 80 سنة، كانت عم تغنيها ببيت الدين بلبنان، وهي القصة ما صلى حوالي 6-7 سنين.
لا وانا حضرتها، وانا شفتها، لاني هاي الغنية كتير بحبها وكتير بعرفها. يعني
يا سلام، اليوم يعني بتشوفي مطربة عمرها 80 سنة وعم تأدي بهالأداء، دليل
عندها صوت بيفلق الصخر
اكيد. بعدين الرسانة وعبقرية، هدول الناس كانوا يحترموا فنهم، لذلك كانوا يهتموا بنفسهم، كانوا يهتموا يبحثوا. يعني مو انه غنية وعلى السريع مثل الاكل اللي مفوتها بالميكروويف وبتطلع.
في إلى معاني، في إلى معاني. أغاني أكيد. أغاني أكيد. يعني بالفعل
كلمة ولحن يعبر عن الكلمة وصوت يعبر عن.
ما فينا نحكي شيء، ما بنقدر نعبر، ما فينا نقول شو بنحس فيهم.
خلينا ربك. يا ستي تكرم عيونك ان شاء الله.
الله يكرمك يا رب وينعاد عليكم.
الله يخليك وينعاد عليك بالصحة والعافية. شكرا يا ستي كتير. شكرا. في معنا كمان هاتف اخر ناخده. الو
الو بصار لك.
يا اهلا وسهلا.
انا هلا قبل شوي اتصلت وعطيت عن معلومه.
يسلم ايديكي. شو الاسم الكريم؟
انا اسمي ران غصن.
يا اهلا وسهلا مدام غصن. دخلك تقربي لفريد غصن؟
والله ما بعرف، يمكن من العايدة.
أكيد
من زمان.
أكيد أكيد.
أنا كنت دائما أطلع مع عمار بالمسابقات.
أيوة يا أهلا وسهلا.
بس سمعت الغنية، لأن أنا حافظة وقارية عنها، أنه ما تفيق الباشا كان يمكن بمطرح عندهم، كان في سامي السيداوي معهم.
نعم.
وطلعت أنه كان رايح، قلت له لا بتندم، وطلعت الغنية.
يا سلام، إلهام يعني. يعني هي أغنية نابعة من الإلهام.
ايه بفتكر،
ولكن شوفي الالهام لانه كان صحيح ولحنه صحيح، كيف خلدت هالاغنيه.
ايه اغنيه حلوه.
ايه والله يا ستي كتر خيرك، هذا خبر طيب. بدي اتشكرك من قلبي عليه يعني.
ميرسي.
وان شاء الله الاسبوع القادم بحبش لكم عليها.
يمكن بتلتع لانه توفيق الباشا، هذا في
اكيد 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 ان شاء الله. شكرا يا ستي. ميرسي ونعاد عليك. شكرا. الاغنيه القادمه الحقيقه هي دور، طبعا ان شاء الله انا حتخصص كمان حلقة عن انواع الغناء العربي. بزماني انا حكينا عن الموشحات والادوار، لكن حنعيد هذا الموضوع. الدور هو احدى انواع الغناء العربي لحنا وغناء، في صعوبة كتير كبيرة لانه له قوالب خاصة جدا. دور يا قمر داري العيون بعتقد من اجمل الادوار اللي غنتها السيدة لوردة دكاش، وهو من مقام نوى اثر. يعني هذا المقامات في نوع من الحنية، هيك نوع من الـ من الـ من الشكوى باللحن العربي. تعالوا نستمع إلى جزء من هذا الدور، دور يا قمر أو يا قمر داري العيون. نستمع.
Yeah.
أحبائي المستمعين، الأغاني طبعا اللي غنتها لور تكاش أغاني كثيرة جدا، لكن خلوني يعني فصلها شوي. الأغاني اللي من ألحانها أغنية ليلة الهرم كلمات صالح جودت طبعا، وأغنية أمنت بالله، وأغنية مستحيل تقدر تنسين الليالي، هدول اللي سمعناهم أغنية يعني، هدول أشهر أغاني اللي غنتها. الأغاني الأخرى اللي من ألحان غيرها، أغنية ودعت دنيا الغرام ألحان أحمد صدقي، أغنية النيل دلحين كمان ملحنة اسمها عزة الجاهلي، وآخر أغنية غنتها في حياتها اسمها إن قلت لك دلحين أستاذ محمد الموجي. الجزء الآخر من الأغاني يلي غنتها هي أغاني التراث، مثل دور ضيعت مستقبل حياتي، هذا الدور العجيب جدا من ألحان الشيخ سيد درويش، دور كل من يعشق جميل ينصفه ألحان داود حسني، موشح لاح بدر التمام، هذا تلحين محمد صلح. أحبائي، صوت لور دكاش يعد صوت من أصوات نسائية قليلة في الوطن العربي، مثل ما قلت حافظت على مستوى الأداء الرفيع المتقن رغم تراكم السنوات، ورغم أنه دائما التاريخ أو الزمن بيخلي قدرة صوت قليلة. الشعراء والملحنون، إذا نحكي عن هالنقطة هي، منقول أنه لور دكاش كانت امرأة عصامية تبحث عن الثقافة في كل زاوية وكل رف يحمل كتابا، وخاصة دواوين الشعر، وهذا الشيء اللي كان يأثر على أسلوب غنائها، حيث كانت تغني اللغة العربية الفصحى، وهذا اللي زادها معرفة بأسلوب التلحين أو تلحين القصائد لكبار الشعراء مثل أمثال إيليا أبو ماضي، بشار الخوري، من مصر محمود حسن إسماعيل، أستاذ صالح جودات، علي محمود طه، يوسف بدرس، حتى أنه غنت له غنية ليوسف بدرس على وفاته. الحقيقة صداقاتها مثل ما قلنا أنه كانت صديقة لك الفنانين. توفيت السيدة لور دكاش بالقاهرة في 18 تشرين الأول عام 2005 عن عمر يناهز 88 سنة، تاركة فيلم سينمائي واحد وتراثا بل شلال من الأغاني والألحان، حيث كانت مثل ما قلنا أنه غير إجادتها التلحين والغناء كانت تعزف على العود. أحبائي، الخمس دقائق المتبقية في معي هاتف باخده على السريع، انا محضر لكم مفاجاه. الو
ايوه
من
فضلك، انا مدام سعاد جريس.
اهلا وسهلا،
احب اسمع اغنيه ام كلثوم يا ليله العيد.
تكرم عينك، مع انه بسيناها نحن ان شاء الله الاسبوع القادم مدام.
النهارده في طيب،
لا انا بحكي عن
اي اغنيه حلوه من ناحيتك.
تكرم عيونك يا سيدي، هلا حتسمعي، سبقتيني، يخلي لي اياكي. أحبائي المستمعين، هالخمس دقائق اللي بقيت أنا يعني حافظت عليها مشان أقدم لكم عمل بعتقد من أجمل أعمال السيدة أم كلثوم من ألحان الصبجي في عام 1923. هذا العمل الخالد اسمه يا ما ناديت، اسمعوا صوت أم كلثوم. وهذا يعني هي الأغنية من طرب العيار الثقيل جدا جدا جدا. شوفوا عبقرية الصبجي وشوفوا الكرواني العظيم السيدة أم كلثوم. يا ما ناديت بودعكم فيها، تحياتي لكم وإدخالي بحيكم برنامج ليالي مال الشام. تصبحوا على خير، نلتقي الأسبوع القادم. الملف بعده ما جهز عندي، حبودعكم بأغنية عبد الحليم معي.
اسمع يا حياة قلبي نداء. قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني بص لي قرب كمان قرب هنا جنبي